الدستور.
يوم السبت انا صاحي بدري وعشان بلدنا لازم اجري واقول للقاضي انا موافق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خيري الدنيا والآخرة وما يرضي ربنا عنا، ونتبع به سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنا ضيوف من علمائنا الكبار المحبوبين ليا وليكم أجمعين، بيشرفنا في هذا اللقاء الخاص فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. مرحبا بحضرتك.
الله يبارك فيك.
سعداء بيكم، نورنا.
الله يسعدك.
كما يشرفنا أيضا شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. مرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك.
عندنا بقى ضيفين غنيان عن التعريف، ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بعلمهما، وإحنا عاوزين اتصالاتكم لأن إحنا مهم قوي أن إحنا نشارككم الآراء والهموم والآلام، واللي عنده استفسار يسأل، واللي عنده معلومة يفيدنا بيها. عاوزين نبقى كلنا إيجابيين، وإحنا هيبقى كلامنا على الدستور والوضع السياسي العام المحيط بينا وبمشروعنا الإسلامي. وإحنا لازم نبقى فاهمين إحنا في أرض مصر الآن عندنا بدائل وخيارات، عندنا مشروع إسلامي حقيقي له ملامح واضحة وله رؤية وله هدف وله تفاصيل وله رجال أيضا، وله رجال، ودي نقطة مهمة. وعندنا أيضا مشروع غربي نسميه بقى بعد كده علماني ليبرالي يساري، لأن حتى الشرقي بقوا مع الغرب حاجة واحدة، إذا كان اليساري البعض كان بيعتبره شرقي. وأيضا لهذا المشروع له رجاله أو له زبانيته، وإنه هذا صراع حقيقي ومعلن، ولازم نبقى إيه نفسر الأمور على أساسه. نبدأ عموما مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. عاوزين نبدأ من آخر كلمة اللي هي الرجال هنا والرجال هنا. احنا عندنا مشروع إسلامي ورجاله، وعندنا مشروع غربي ورجاله. الرجال في المشروع الإسلامي علماء وطلاب علم وعموم الشعب اللي هم نصفين، بعضهم عنده التزام وعايش مشارك في إجابة في القضية، ولكن عموم الناس اللي هم المصريين البسطاء. احنا بنقول انه عشان نفهم المشروعين نفهم مين بيناصر هذا المشروع ومين بيقود هذا المشروع في مقابل الاخرين. عاوزين نقيم الرجال في هذا المعسكر والرجال في هذا المعسكر عشان نعرف ده وقت صلاة المغرب بيروح فين وده بيروح فين، ده بيقضي ليله ازاي، ده بيقضي، ده ايه اللي بيحكمه، وده ايه ضوابطه، ايه ضوابطه. بالذات رجال المشروع الاسلامي هم مين وايه عدتهم وزادهم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بفضيلة الدكتور عاطف وأخي الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يعني يلقي الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأن يفتح يعني بيننا وبين قومنا بالحق وخير الفاتحين. هو في الواقع يعني أنا مع الدكتور عاطف في الإيه، ان احنا ننظر من رجال هؤلاء. فلو نظرنا في مشروع الاسلام هنجد العلماء الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني ومشايخ اسكندريه والشيخ محمد المقصود وهؤلاء يعني رموز، ولكن يعني عامه الشعب او اكثر الشعب يعني خلفهم المحب لدينه الذي رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الجانب الثاني اللي هو التميز اللي حصل في الفتره الاخيره، هتجد النصارى، تجد العلمانيين، تجد فلول النظام، هتجد المشبوهين زي البرادعي وزي حمدين صباحي وعمرو موسى اللي هو فلول ايضا من فلول النظام السابق، وطبعا رحلته المشبوهة لإسرائيل او القدس الفترة الأخيرة. فده بالنسبة لرجال. وان كان يعني احنا ما بنعرفش يعني ده كصورة الايه الرجال في المعسكر ده في المعسكر ده، ولكن احنا برضو نركز زيادة شوية ونقول يعني هم اعتراضهم على الدستور في ايه او ايه المشكلة،
هم انطلاقات كل يعني هؤلاء
اهدافهم
ينطلقون منين.
يعني هم مثلا بيقولوا ان الوضع الدستور ده السلفيون، في حين انا اقول ان البند اللي هو 219، انا مش خبير قوي بالدستور، انا ما كنتش في الجمعية ولا، ولكن البند هم معترضين عليه السلفيين في الجمعية 17 واحد وافق عليه. كام يا دكتور عاطف؟ بيقولوا يعني 83 من 85، يعني مش ال 17 بس، يعني احنا مثلا السلفيين 17 والباقي بقى الاطياف المختلفة الموجودة منها الازهر ومنها يعني النبرانيين والالمانيين موجودين، يعني 83 من 85 في البند اللي هو ايه؟ اللي هو اهم بند اللي هو بيخصنا كاصحاب دعوة واصحاب يعني شريعة. فده بيكذب يعني قولهم ان السلفيين اللي وضعوه ما كانش كل الاطياف دي موافقة، وحتى كانت الكنيسة موافقة عليه وماضية عليه، والليبراليين ماضيين عليه، عمرو موسى نفسه ماضي عليه، الازهر ماضي عليه، اللي هو البند اللي هو عامل الضجة وهم رافضين الدستور عشان هذا البند. فتهميش قضية الشريعة او ظن الناس ان الناس ممكن تعمل دستور يبعد الشريعة او ان يكفي ان احنا بنصلي ونصوم، لو شفنا قضية الشريعة في كتاب ربنا في عاطف هتشوف التركيز ازاي على الشريعة. يعني شوف في سورة المائدة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون، وبعدها فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. الآية اللي بعدها ايه؟ وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في سورة النساء برضه نفس الأمر، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية اللي بعدها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وبعدها قال ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. دي بتذكرني بايات سوره البقره في القبله، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعدها وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر، وبعدها بعد كم ايه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وبعدها الايه اللي بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم. خمس مرات يتكرر مع ان الامر يفيد الوجوب، يعني امر واحد بالتوجه الى القبلة كافي في وجوب اتجاه المسلمين جميعا الى القبلة، ولكن ليه يتكرر الامر خمس مرات؟ وليه بيتكرر الامر والترتيب للشريعة والوجوب التحاكم الى الشريعة والحكم بالفسق والحكم بالنفاق لمن اعرض عن الشريعة والقسم على نفي الايمان على من لم يرضى بالشريعة؟ كل هذا تأكيد للقضية، عشان ما يجيش واحد علماني ولا ليبرالي يقول لك أنا مصلي وجاي، يعني أنت خلاص مالكش عندي حاجة أنا مصلي وجاي. طب أنت مصلي وجاي وإيه موقفك من الشريعة؟ أنت بتعتقد الأحكام الوضعية يعني أفضل من الشريعة، أو الشريعة دي كانت في زمن معين ودلوقتي لا تصلح، فهل يصح اعتقاده وهل تصح
صلاته؟ طب بعد إذنك يا دكتور أحمد، هو كلمة الشريعة، الشريعة دي جزء من الدين ولا هي في الآخر الدين؟ عشان أبقى أنا ببساطة أنا والبسطاء اللي معايا، هو الشريعة دي جزء من الدين ولا في الآخر هو كل الدين؟
الشريعة بتطلق بمعنى خاص وبمعنى عام، الشريعة بتطلق على الأحكام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، اللي هي الشرائع العبادات والأحكام والحلال والحرام، والشريعة تأتي بمعنى الدين كله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهي سواء قلنا الوضع الخاص أو المعنى العام أو الخاص، فهو واجب على الإنسان هو يتحكم الى الشريعه.
اظن انت والمشروع الاسلامي والاسلاميين كلهم عاوزين الاثنين مع بعض.
طبعا،
يعني عاوزين نعيش بالاسلام،
ما ينفعش اسلامه بدون ذلك.
البعض بيتصور بالمفهوم اللي حكيت عليه انه احنا مسلمين زيكم، احنا عم صلين وجايين، انه اللي بنطالب بيه شويه احكام معينه او شويه طلبات جزء من الاسلام، انما مش لا ده احنا عاوزين.
طب انا مش هقول الشريعه كلها. واحد اعتقد ان الخمر حلال وقال الخمر دي ايه يعني، ده مشروبات روحيه وبتريح الناس وبتغير يعني بتحل مشاكلهم كده، هيصح اسلامه مع اعتقاد حليه الخمر يعني حكم واحد محكم الشريعه؟ واحد قال الصلاه دي يعني انا بصوم كل حاجه وبعمل كل ولكن الصلاه دي ما لهاش فايده مثلا، طيب هل يصح اسلامه؟
نستاذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، اتفضلي.
اهلا وسهلا. اللي بيتصلوا على القنوات الثانيه بيشتموا فيكم ويقولوا ما اعرفش انت بتعرضوا محمد حامد على الشاشه ومش عارف ايه.
احنا مسامحين بس مش معنى كده ان احنا لا خايفين ولا هنستسلم.
ده قنوات كذرة، كلها قنوات كذرة اصلا.
ربنا يهديهم. طب اتصل بيهم وقول لهم، قول لهم بلاش تبقوا عكس الشعب او ضد رغبة الشعب. طيب في اتصالات تاني. طيب ننتقل للدكتور وحيد عبد السلام بالي بعد تكرار الترحاب. احنا اتكلمنا على ان الرجال، انا بس عشان المشاهد يبقى فاهم هو ايه الموضوع، يعني قدامه هؤلاء الرجال اللي خلف المشروع الاسلامي وقاد الرجال اللي في الطرف الثاني، عشان لما يجي يميز احيانا احنا الواحد كده يعني انظر عمن تاخذ، يعني احنا هنتبع مين، بناخد من مين، مين اللي هيقودنا، مين اللي هيعلمنا، مين اللي هيدور على مصالحنا. ننتقل لسلاحنا، يعني المشروع الاسلامي عنده رجال، ايه السلاح اللي في ايدين هؤلاء الرجال وايه السلاح اللي في ايدين هؤلاء الرجال؟ احنا عندنا معانا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، وهم معاهم الغرب وقوته ومكايده وادواته المختلفه، مش عاوز اقول ابليس، يعني خلينا نقول احنا معانا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم معاهم بعض النظريات وبعض التجارب السياسيه والديمقراطيه والاجتماعيه والعلميه وغيرها. احنا معانا سلاح الدعاء وهم معاهم سلاح الاعلام. احنا معانا القران الكتاب المنزل اعظم ما قرأ على سطح الارض، هم معاهم ارشيف سياسي واجتماعي من الكتب احنا معانا كتب الحديث، ما احنا هنيجي بقى لما واحنا ماشيين.
اصل هم بيعتقدوا ان احنا معانا فلوس، ان هم بيقولوا احنا مستعدين نطلع مليونيه قد دي 5 مرات، بس هاتوا لنا اتوبيسات، انتوا فلوسكم كتير مشكلتهم بس الاتوبيسات يعني.
انا هاخد اتصال، جالنا اتصال ونرجع لنفس السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا شيخ عاطف؟
اهلا بيك، اتفضل.
مرحبا بالشيخ احمد فريد والشيخ وحيد عبد السلام.
اتفضل
شيخنا. في بس تعقيب صغير كده بالنسبه للدكتور، ان في بعض المخالفات الشرعيه.
تمام.
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز والشيخ مصطفى العدوي.
تمام
تمام كده شيخنا.
في الماده كام؟
لا بالنسبه للماده الثانيه وعدم كتابه احكام الشريعه الاسلاميه. تمام، دي اول نقطه.
تمام.
في نقطه ثانيه شيخنا بنتكلم فيها بصوره عامه، ان الله امرنا باقامه الدين ولم يامرنا باقامه الدوله، فنسمع تعقيب مشايخنا الافاضل في الكلام ده. الكلام ده مهم وضروري جدا.
بس الدين علمنا ما لا يتم الواجب. انا مش شيخ بس انا بقول لك بداهات انا اهو، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اتفضل معانا.
ايوه شيخ.
في اسئله تاني؟
لا يا شيخ، نسمع بس تعقيب مشايخنا
الافاضل. جزاك الله خير، اتفضل. طيب ممكن نجاوب على سؤال المتصل؟ احنا منتظر اتصالاتكم، يعني عاوزين اتصالات كثيرة وعاوزين رسائل، ولو في برضو في الرسائل جات أسئلة هاتوها لنا يا جماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أيها المشاهد الكريم، أجيب على سؤال أخي الكريم، وهذا السؤال فعلا يدور بخلد كل شاب غيور على الإسلام والمسلمين. أخونا الكريم، يعني أنا أشكر في هذه الغيرة على الدين والشريعة، وهذا يجب أن يكون في كل مسلم، لا فرق بين ملتحي وغير ملتحي، الكل يدافع وينافع عن دينه وعن شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل الدستور فيه مخالفات شرعية كما ذكر أخونا؟ الجواب نعم، الدستور فيه بعض المخالفات الشرعية. طيب نحن الآن نقول نعم ولا لا؟ ما دام في مخالفات شرعية نقول لا؟ الجواب، العلماء علماء الأصول يقولون إيه؟ يقولون الفتوى فرع التصور. الفتوى فرع التصور، يعني لا يجوز أن أفتي في مسألة إلا بعد أن أتصور كل الظروف المحيطة بهذه الفتوى. إذا قلت نعم ما هي الآثار التي تترتب على ذلك؟ وإذا قلت لا ما هي الآثار التي تترتب على ذلك؟ أولا، هل الدستور الذي معنا فيه إشارة إلى تطبيق الشريعة؟ الجواب نعم، في المادة الثانية، في المادة 219، في تعديل في المادة 6، في أيضا تعديل في المادة 10،
وفي المادة الرابعة بتاعة الأزهر،
وفي المادة بتاع الأزهر المادة الرابعة،
والمادة 81 بتاع ضبط الحريات بالمقومات اللي هي مادة 2 وتوابعها،
أيوة المادة 4، ضبط الحريات كلها بالمادة 2 والمادة 219
والمادة 4 برضو بتاع الأزهر، إنه الجملة بتاعت يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية، كأنه قال إنه في شريعة إسلامية، و
ده المادة 19 أوضح بكثير جدا جدا. وأنا يعني هقول لحضرتك على هذا، بس دي خليها بيني وبينك، يعني عشان
محدش يسمعنا
المادة 219 دي، لما المشايخ جم عندي قضية المادة الأولى وقالوا إيه؟ وقالوا جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة، ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. فالمشايخ قالوا لا، نخلي نظامها إسلامي زي الدساتير السعودية وغيرها، واليمن نفسها كده دستورها ونظامها إسلامي وغيره وغيره. فقام العلمانيين في اللجنة التأسيسية وقالوا لا، أنتم عاوزين تجعلها دولة إرهابية وتقطعوا الإيدين. المهم غلبوا الإخوة هنا، وخلي بالك الإسلاميين عددهم 17 زي ما قال فضيل الدكتور، خلي بالك البعض يقول الأغلبية إسلامية، لا ركز معي، 17 في مقابل كم آخر؟ اثنين
بس المشايخ، جماعة بتوع الإخوان يقول لك مش إسلاميين،
لا جماعة الإخوان ربنا يحفظهم ويرعاهم، يعني هم يريدون
بيعملوا التوازنات
مع الكفة الراجحة يمين وشمال، بحيث ان عاوزين توافق المسألة تمشي، ويقول لك بعدين نعدل وبعدين اللي بيقول لك لا لازم الإسلام دلوقتي لازم تطبيق الشريعة وتمسكوا، حتى هم في اللجنة بيسموا مجموعة 17 فالمهم ايه، وعمرو موسى بيقود النظام الآخر. فجم في المادة رقم 6، لو حضرتك تلاحظ يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين، الديمقراطية والمواطنة. فالإخوة المشايخ اللي هناك قالوا
كان السابق
فقالوا نضيف كلمة ديمقراطية والشورى. فعمرو موسى قال ليه الشورى دي ايه؟ حتى قال لهم باللفظ الواحد، الشورى دي شوربة، انا ما سمعتش عن حاجة اسمها شورى، ده شورى دي لا اعرفها في اللغة العربية. فقالوا لا تعرف الديمقراطية ولا تعرف اللغة الشورى؟ قالوا طيب ما هي معروفة الديمقراطية هي الشورى. قالوا لا، الديمقراطية دي حكم الأغلبية، يعني لو صوتوا الآن على لمؤاخذة يعني معذرة نكاح الرجل بالرجل والأغلبية قالت نعم هيصدر قرار نعم، جواز الخمر والأغلبية قالت نعم، يعني حكم الأغلبية ولو كان يحل حراما ويحرم حلالا. قال لا احنا مسلمين أكثر منكم، بنحب الشرع أكثر منكم، ونحن قالوا يعني إيه يعني؟ قال أنا لا أريد أن أحرم حلالا ولا أحل حرام. والله يعني وأنتم كذلك يا علمانيين؟ قالوا نعم. فقالوا اكتبوا في مضابط اللجنة التأسيسية، اكتبوا والنظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي بشرط ألا يحل حراما ولا يحرم حلالا، دي المضبطة بتاعت اللجنة التأسيسية. وقع عمرو وقع العلمانيين، وقع كنيسة، وقع الكل، وقع الكل انحرج يقول أنا عاوز أحل حرام أحرم حلال، فضبطوا عليهم الحتة دي في التفسير. ونحن في المؤتمر في الجلسة النقاشية أنا قلت للدكتور اللي هو من التأسيسية، قلت له لكن المادة 182 دي هتزعلنا جدا وهتعكر علينا كده. فقال لي ايه المادة 182؟ كانت ايامها المادة 182 معرفش غير طلعت او نزلت تحت شوية، المادة 182 اللي هي وتختص زادت شوية وتختص المحكمة الدستورية وحدها بإيه؟ وتختص المحكمة الدستورية وحدها بتفسير مواد الدستور.
ده اللي هي مادة كام دلوقتي؟
دلوقتي يبدو انها طلعت فوق شوية، بقت المادة ممكن تكون مادة 81 أو حاجة، أو المادة 80. المهم فرد علي وقال لي، قال ولكن القانون يجبر المحكمة الدستورية في تفسير هذه المواد بالرجوع إلى مضابط اللجنة التأسيسية. فالدستور يفسر بالمضابط، فإذا اختلفوا فحينئذ إيه؟ يرجع إلى اللجنة التأسيسية. لكن الآن كل وقع على الديمقراطية المقصود بها أنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. القضية دي يجب أن يعرفها أي شيخ يفتي في مسائل الدستور، لأن احنا عندنا دستور وعندنا مذكرة تفسيرية لي، وهي المضابط، مضابط اللجنة التأسيسية اللي موقعين كل الأعضاء عليها. انت لما تيجي تمسك كده نظام ديمقراطي، تمام، الديمقراطية حرام ولا تجوز الى اخره. الديمقراطية لها تفسير عند امريكا، لها تفسير عند الشيوعية، لها تفسير عند فرنسا، لها تفسير عند اوروبا. احنا عملنا تفسير اسلامي، او مشايخنا عملنا تفسير اسلامي خاص بينا كلمة الديمقراطية. فحبيت انبه اخينا الكريم على هذه المسألة.
طيب استاذن عشان معنا بس حد من حبايبكم
يتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
دكتورنا، ازي حضرتك؟
مرحبا سيدنا دكتور عاطف.
مرحبا فضيلة الدكتور سيد العفاني.
بفضيلة الشيخ سيدنا الشيخ عبد الفريد. وأنا وسهلا بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري.
الله يسلمك يا دكتور.
الله يكرمك.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا سمعت إن أنت بتقول لأ.
أقول إيه؟
بتقول لأ، بتقول لأ.
أنا أقول لأ للدكتور ده، أنا أقول نعم ومليون نعم.
أنت بتقول لأ للعلمانية، لأ للعلمانية والليبرالية.
طبعا لا للعلمانية مليون مرة ولا للليبرالية. يعني هؤلاء المتلونون المجرمون، يعني الليبرالية والعلمانية وأهل الحداثة، يعني عندهم خيانة لله ورسوله. المتلونون الذين يضمرون الكيد بالأمة من ايام محمد علي، من ايام محمد علي، من ايام المعلم يعقوب اللعين كما يصفه الجبرتي. الطابور الخامس في الامه في ديار المسلمين هم من نحوا الشريعه. نبار باشا وزير الخارجيه الصليب الارماني في عهد اسماعيل الخديوي، اسماعيل اللي جاب اثنين من المحامين واعترف واحد يقالي وبدلوا شرع الله عز وجل، وبدلوا دين الله عز وجل، وانشأوا المحاكم المختلطة. يعني في كل عصر زند، يقول لك زند، اللي بقول لك ايه، عايزين يجيبوا دولة الحيافة مش دولة الخلافة، والله من وراء المحيط.
جزاك الله خير يا دكتور.
الاسلام تبقى جذوره. فنطب المريض بدوائنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، سياخذ ثار الله انصار دينه، فلله اوش اخذون واخذ رجل. الامه المسلمين في مصر، المسلمون في مصر لابد ان يخرجوا. النساء والبنات زي ما غيرنا بيطلع، لو واحد سنه 84 سنه منهم وما ما لقوش شبطه بيجيبوا له حمار يركب عليه عشان صوته ضد الدستور، يبقى لازم المسلمين يخرجوا كلهم يصوتوا لهذا الدستور، والا مات المشروع الاسلامي ومات الحلم الاسلامي. واي مجد بعد كده، بعد ما يجي مجد الشعب، عايزين نغيرها في الدستور، هنغيرها
يا دكتور سيد.
يعني نقبل الاقل القليل
يا دكتور سيد،
رغم ان احنا مستضعفين لحد ما يكون في مؤسسات في البلد.
دكتور سيد.
نعم.
انت كده بتحرم القعود عن التصويت، يعني اللي مش هيروح الانتخابات وليس لديه مانع شرعي بيبقى كده حرام؟
يعني حتى على الاقل يكفر سواد المسلمين، يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل. ممكن نكون محتاجين لصوت واحد، ممكن نكون محتاجين لصوت واحد لا يخشى احدنا أن يؤتى الإسلام من قبله.
طب احنا عاوزين قصيدة عن الدستور يا دكتور سيد، جاهز لنا حاجة.
احنا نقول لإسلامي.
طيب قول.
لإسلامي يعيش أنا لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين، بالإسلام ولو حتى إلى الجدران شدوني، بالإسلام ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعون، وسارات لإسلامي وعايش لي تغذيني، تبص النور في روحي وتنبض في سرائيني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني، أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني أجيبوني، نحن نثمن الدور العظيم لأخينا الشيخ حاتم، للدور العظيم للشيخ حاتم، الشيخ حاتم عدل الموازين،
الشيخ حازم أبو إسماعيل،
أن يكون هذا في ميزان حسناته.
آمين.
والله لولا أن الله قيد هذه الوقفة لنعشتنا الكلاب والغربان.
ربنا يوفقه ويجزيك خير ويجزيه إن شاء الله.
يا دكتور عاطف.
نعم.
إحنا عايزين تنقل الوقفة بتاع إخواننا دول، أنا رحت لهم الساعة 2 بالليل إمبارح. عايزين نسمن دورهم يا مولانا.
حاضر.
رايح لهم إن شاء الله.
الشيخ أحمد بيقول لك رايح لهم أهو حالا. وبرضه كله هيروح. كله هيقف معاه.
إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربنا يبارك.
جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. وإحنا الكاميرات هناك و ممكن برضو لو الشباب يوصلونا معاهم تليفونيا الان يبقى كويس. نعود لفضيلة
سؤال اخونا الاول. نشكر فضيلة الدكتور سيد حسين العفاني الداعية المشهور، وعلى فكرة الدكتور سيد له فكرة بكتابة التاريخ، وانا اذا كان يسمعني الان انا اوجه له رسالة خاصة، اقول يا دكتور سيد الان تاريخ مصر يكتب بيد علمانية، نرجو من إخواننا كل من يملك الموهبة في كتابة التاريخ هذه الحقبة لابد أن نكتبها لكي ننقلها بيد إسلامية أمينة إلى الأجيال من بعدنا، تكتب يوم يوم ما الذي يحدث بنظرة إسلامية صحيحة محايدة بالنسبة لكتابة التاريخ. فأتمنى الدكتور سيد يكتب الحقبة ديت من الثورة إلى الآن بالتفاصيل، وكل ما يجهز مجلد 200-300 صفحة يطلعهم، والمجلد الثاني وهكذا وهكذا حتى تأتي الأجيال فتأخذ التاريخ. أما سؤال أخينا الكريم، سؤال مهم دكتور عاطف، بيدور حول كثير من الشباب المسلم الملتزم الغيور على دينه، يقول الدستور في مخالفات ماذا نصنع؟ أحب أن أنبهك على قصة المادة 219. المادة 219 لما بدأوا يختلفوا في مسألة تفسير المبادئ، المبادئ المشايخ قالوا نحمل المبادئ ونتركها أحكام الشريعة الإسلامية، قالوا لا، طيب لا أحكام ولا مبادئ، نسميها الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، قالوا لا المهم هذه المادة أبقوا عليها كما هي، فاختلفوا في تفسير المبادئ، فالمشايخ جزاهم الله خيرا أعدوا مادة مفسرة وأتوا فعرضوها، أخذت جدالا كثيرا ونقاشا اللي هي المادة 219. يعني أرجو أنك تتأملها معي أخي الكريم عشان تكون على بينة من أمرك.
هي موجودة على الشاشة الآن.
أول مادة
دكتور. دكتور.
تمام. مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. قالوا لماذا قلتم أهل السنة والجماعة تريدون الإرهاق؟ قالوا لا، نريد أن نخرج مذاهب الشيعة، فوافقوا جميعا بالإجماع لهذا. قالوا طيب المهم، وانتهت القضية على كده ووقعوا عليها كلها وقالوا ده الأدلة الكلية يعني كلام عادي مقبول. ذهب العلمانيون بعدما وقعوا على هذه المادة واستشاروا القانونيين فقال القانونيون لهم: أتدرون ما معنى مصادرها المعتبرة؟ قالوا: لا، مصادرها يعني عادي الأدلة. قالوا: المصادر هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. عاد العلمانيون في الجلسة التي بعدها وقالوا: لا، لن نوقع على هذه المادة، لا، نرفض هذه المادة. فقام الإسلاميون وقالوا: سننسحب جميعا، لأن هذه معركة تطبيق الشريعة، الحلال والحرام. فالمهم قالوا: طيب نحولها إلى لجنة هيئة كبار العلماء الأزهر. فهيئة كبار العلماء الحمد لله وقعوا بالموافقة ووضعت هذه المادة. فأنا أطمن إخواننا الإسلاميين جميعا وكل مسلم غير أن هذه المادة تتيح لنا مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية.
طب أنا عاوز النقطة اللي هي مرتبطة بالقصة دي كلها اللي أشار إليها الأخ السائل، إن هناك فضيلة الشيخ مصطفى العدوي أو آخرون ناس بتحبهم وبتحترمهم وإحنا كمان ما زالوا متحفظين، ولا تم ولا تغير أرائهم، ولا لسه ما فيش تواصل؟
أنا أحب أن أقول فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله عضو في مجلس شورى العلماء، ونحن كان لنا جلوس جلسة، فلما جانا نبأ جلوس الرئيس مع القوى قلنا لعل العناد الدستوري يتغير، فجعلنا الجلسة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد بكرة هنجلس مجلس شورى العلماء من بينهم الشيخ مصطفى العدوي، وسنتناقش ونخرج بيانا للناس،
وغالبا هتتفق
إن شاء الله. غالبا إن شاء الله نتفق بإذن الله،
ومنكم الشيخ مصطفى
والشيخ مصطفى معكم هيطلع لأن القضية كما ذكرت المسألة مسألة أشياء محيطة. يعني الآن لو قلنا لا، الذين سيقولون لا الآن العلمانيون النصارى، فلا تضع نفسك في خندقهم. نمرة اثنين، لا معناها هدم الدولة. نمرة ثلاثة، هل أنت تقول نعم على كفر؟ هل هذا فيه كفر أو شرك؟ أنت قلت لي دلوقتي الديمقراطية كفر وشرك، قلت لك وأنا معك، لكن اسمع إلى التفسير الذي لا يعرفه كثير من الناس، وهو الآن في مضابط اللجنة التأسيسية. إذن الديمقراطية الموجودة هناك لابد أن نعرفها في عرف أهلها. مين أهلها؟ اللي هو 101 اللي هم كانوا اللجنة التأسيسية، عرفوها مكتوبة وقعوا جميعا الديمقراطية التي لا تحل حراما ولا تحرم حلال،
وألحقوا بها كلمة الشورى. الحكي اللي كنت بتحكيه
وضعوا كلمة الشورى،
بعدها بقت الديمقراطية والشورى بلا فصل بينهما حتى.
أحسنت. أيوة. فأنا أحب أن أنبه حضرتك، لكن المهم والنقطة المهمة جدا في مجلس الشعب القادم، لأن هو الذي سيغير القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ويعدلها. ولذلك مجلس الشعب القادم يجب أن نتكاتف كإسلاميين لتدخل الثلة الإسلامية أغلبية لكي تأخذ القوانين المخالفة للشريعة ثم تعدلها في نطاق الشريعة الإسلامية.
جزاك الله خيرا. هرجع لحضرتك بقى دكتور أحمد، ليك نصيب في السؤال اللي أنا سألته في البداية. احنا سألناك عن الرجال ووضحت أن هناك فرق الأدوات أو الأسلحة التي لدى الطرفين، الطرف اللي يجاهد من أجل إعلاء وتطبيق المشروع الإسلامي، والطرف الذي يقاتل من أجل ترويج وتنفيذ المشروع الغربي. أسلحة الدائية وأسلحة الدائية.
هو طبعا احنا مطالبين بالأخذ بالأسباب، يعني ومع أن توكلنا الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، في الآية الأخرى إن الله عزيز حكيم. ولكن مع ذلك يعني الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني كل أسباب القوة المتاحة ينبغي على المسلمين أن يأخذوا بها، ولا يكفيهم مجرد التوكل. ده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، مع أن الله عز وجل وعده يعني إحدى طائفتين، مع ذلك يعني عامة الليل يصلي وتضرع إلى الله عز وجل حتى سقط رداؤه، وحتى أشفق عليه صديقه الحميم ثانية اثنين إذ هما في الغار، فقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. قال: أنت الآن لي ربنا عز وجل وعدك. وفي نفس السلام قال: وقد ازداد يقينه، وقال: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يقتل فلان غدا إن شاء الله، وهنا يقتل فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: هو الذي بعثه بالحق، ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا طبعا معنا ربنا عز وجل الذي أمرنا بطاعته، والذي شرع لنا هذه الشريعة الكاملة، والذي ارتضى هذا الدين لنا. وأنا أريد أن أنبه يعني تنبيه لطيف، بقول أن اليهود اللي جاء عمر بن الخطاب قال: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فهو اليهود استشعر ان كمال الشريعة وتمام التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم يعني نعمة عظيمة جدا، ينبغي على المسلمين ان يتخذوا هذا اليوم عيدا. فسأل عمر عن الآية فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وطبعا يعني لا يخفى على المستمعين والمشاهدين يعني أن هذه ليست آخر آية نزلت من القرآن، ولكنها بنزولها تم التشريع، ما نزل بعدها حلال ولا حرام. فهذا اليهودي يستشعر أن الشريعة نعمة وأن كمال الشريعة نعمة، وتمت نعمة الله عز وجل على العباد بكمال التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن يتخذ هذا اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه إني لا أعلم في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. فتمام التشريع نزل في عيدين من أعياد المسلمين، عيد عرفة اللي هو عيد أهل الموقف، ويوم الجمعة اللي هو العيد الأسبوعي للمسلمين. فالناس العلمانيين والليبراليين واللي بيحاربوا الشريعة يعني هؤلاء لا يستشعرون الشريعة نعمة، بيفتكروا ان الشريعة دي همجية، الشريعة دي وحشية، الشريعة دي تقييد لحريات الناس وتجدير لسعادتهم. فعشان كده خايفين يعني حتى يطلع عمرو موسى ويقول انا من اجل الشعب المصري، ان هو انسحب من اجل الشعب المصري كأنه هو حريص على الشعب المصري، ولذلك انسحب عشان الايه السلفيين وموضوع الشريعة وكده، كأنه هو عايز دخل الشعب المصري النار يعني من حرص على الشعب المصري. واحنا نقوله انت باي حق تكلم عن الشعب المصري، انت فلول نظام، وانت اساسا علماني معروف فكرك ومعروف اتجاهك معروف سلوكك انت واللي معاك، فما ما ما مش من حقك انك تتكلم عن الشعب المصري، انت لست حريصا على الشعب المصري وانت كنت جزء من النظام يعني مش عارف 30 سنة ولا كام سنة. وبعدين اللي هم عايزين نظام العلمانيين والليبراليين، طب ما الامة بقى لها 100 سنة في يعني حكم محمد علي كان علماني، هو اللي بعت ناس اوروبا عشان تتعلم العلمانيه والليبراليه، وجا مسكهم المناصب عشان يعني يبعدوا الامه عن الشريعه، وجا بعدها بعد ثوره 52 جمال عبد الناصر وانور سادات وحسني مبارك، يعني كلهم علمانيين يعني. طب جربوا الشريعه يعني، انتوا تسيبونا الاربع سنين دول وجربوا، شوفوا الرزق اللي هيحصل، وشوفوا الحياه الطيبه، وشوفوا الطهر، وشوفوا النزاهه، وشوفوا الاخلاص، وشوفوا الصدق. جربوا اربع سنين يعني، جربتوا 100 سنه مع العلمانيين، جربوا معانا اربع سنين، لو ما عجبكوش يعني ارجعوا يعني ثاني. فهي الشريعة نعمة يعني.
معنا اتصال، بس قبل الاتصال بنذكر مشاهدينا انه مطروح اسئلة ليكم تشاركونا. هل هتروحوا للتصويت على الدستور ام لا، وهل هتقولوا نعم ام لا، وايضا هل تروا انه وقفة الشيخ حازم ابو اسماعيل لتطهير الاعلام وقفة إيجابية وبتشجعوها وتستمر، ولا يكتفي باليومين دول وكفاية بقى ويرجع يشوفوا مصالح أخرى؟ احنا جات لنا عديد من الرسائل.
أقول لك رأيي أنا، يظل مستمرا حتى نهاية الدستور،
وجميع المشاهدين بيقولوا طب ما يظل مستمرا حتى تطهير الإعلام،
حتى تطهير الإعلام.
طيب معانا حد من علمائنا نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بركات.
أهلا فضيلة الدكتور.
أهلا بحضرتك.
حيا الله ضيوفك الكرام.
إيه هتقول نعم يا دكتور؟
أكيد طبعا يا مولانا، نعمين، لو في نعمين يبقى نعمين.
طيب ربنا يزيد من النعم والنعم.
آمين آمين يا رب.
وبالمرة السؤال بتاع تطهير الإعلام، هل أنت مع الضغط الشعبي لتطهير الإعلام؟ نسمعك.
والله يا دكتور عاطف يعني نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منه وما بطن. وقلنا في الوطن اللي بيزعموا الاتجاه المناهض للتيار الإسلامي أنهم دعاة الحرية والليبرالية والديمقراطية، سقطت أقنعتهم جميعا، فكنت الله شهوة وشهرة أو عملاء فتنة نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا أستطيع أن أنصب نفسي وصيا على هذا الشعب الأبي ولو كنت أبلغ شريعة الله، فكيف بمن يصدع بغير الحق ويقول بالباطل والزور والبهتان. إذا ما آل الأمر إلى الشعب نفسه لكي يقول كلمته فلا وصاية الوكيل عن الشعب، إنما يوكل الشعب، وللشعب أن يسحب توكيله متى أراد. متى كان الناس يظنون أنهم أسياد لهذه الدنيا بالكون رب يدبر أمره. لكن على كل حال هي فتنة أحسبها بفضل الله سحابة صيف سرعان ما ستنقشع، والشعب مسؤول عن حراسة هذا المعنى حتى يتم الاستفتاء على الدستور كما يريدون، ولو أرادوا غير الحق. لذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الدستور كلمة لله أمانة للدين، فيه ما لا نقبله وفيه ما يخشى منه، ومع ذلك فإننا أمام ارتكاب أخف الضررين، وتبقى في أعناقنا أمانة أن تتغير بعض المواد التي لا يوافقها شرع الله عز وجل. أمانتنا في أن نحسن اختيار من نوكله عنا نوابا للشعب، وأمانتهم ساعتها أن يغيروها بمقتضى شرع الله. أما التأجيل المطلق أو الإلغاء المطلق فمعناه نزيد النزيف، ومعناه ضياع الأمل، ومعناه غلبة الانفلات، ومعناه سطوة الرويبضة الذين يتكلمون في أمر العامة وهم من التفاهات بمكان. إن ارتكاب أخف الضررين اليوم، وإن رؤية الحق الآن ولو في خطواته الأولى، توجب على كل صاحب بصيرة أن يقول نعم، وأن لا يغفل أيضا ما يتمم به رأيه، حتى لا نكون دلسنا على أنفسنا ولا دلسنا على الناس. فليس الدستور حقا مطلقا وليس باطلا مطلقا، والتصويت عليه واجب وفريضة، ولو كان بنعم فهي رحمة الله لهذا الشعب ورحمة الله لهذه الأمة، فيبقى عندنا من المشروعية والشرعية ما يمكن أن يبنى عليه، وما يمكن أن يخرس الألسنة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. أما الضغط الشعبي كالوقفة التي عندك أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، هي بلغة الأرض وإن كنا لا نقرها ابتداء، إنما هي حق واجب، وهي ضرورة لازمة، ولا ينبغي أن نفت في عضدها أو أن يقل أنصارها أو أن نفكر في تجميدها أو وقفتها حتى ينعم الله علينا بنبأ إقرار أمرنا والتصويت على الدستور وإعلان نتيجته. ثم بعد ذلك علينا أن نفكر جديا كيف يكون الأمر مع هؤلاء الذين يستهزئون بالله ورسوله وآياته، وإن سئلوا اعتذروا إنما كنا نخوض ونلعب. إن العارفين بشريعة الله والمبلغين عن دين الله سواء قالوا حقا أو باطلا، إنما لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور أكبر. اجتمع المال والإعلام فعاشت مصر فتنة الله بها عليم. اجتمع المال الخارجي والداخلي، واجتمع الإعلام المغرب، وأحرق الدنيا من يلعب بهذه النار ظنا أنه يستطيع أن يدبر في الأمر، ونسوا أو تناسوا قول الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أسأل الله أن يشد من أزر الشيخ صلاح وإخوانه، وأن الشيخ حازم صلاح وإخوانه، وأن يجعل وقفتهم خالصة لوجهه الكريم، فقد جعلها الله عز وجل فرصة كبيرة لاعتدال الميزان بلغة أهل الباطل، وجعلها الله تبارك وتعالى نكاية في صدور وقلوب وعقول من ظن أنه يستطيع حرق مصر، لكنها عزيزة على الله، أبية بعلمائها، وحفظت كتاب ربها والناصرين لشريعة ربهم. أسأل الله أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يحفظ لنا مصرنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، وأن لا يجعل للكافرين ولا للمنافقين علينا سبيلا.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور عبد الله، ربنا يبارك فيك.
كلمة رائعة ما شاء الله.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور عاطف.
اهلا بيك، اتفضل.
تحياتي لك ولعلمائنا الكرام والله.
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك. والله حضرتك يا دكتور عاطف، ممكن علمائنا الكرام يوضحوا لنا ما معنى الحديث ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم؟
تمام، نشكرك. اتصال تاني. طيب السؤال عند حضرتك، في عندنا واحد ارسل رسالة بيقول هل من صوت بالله هيخش النار؟ وعندنا بقى نصرة الدين بالصالح والفاجر.
اولا انا احب ان انبه اخواني الكرام واؤكد ما قاله الدكتور عبد الله بركات حفظه الله، بان الدستور وان كان فيه بعض المخالفات الا انه بحد رؤية كل الناس أن هذا الدستور أفضل إسلاميا، يعني إسلاميا أفضل من ذي قبل، من دستور 71
وكل الدساتير السابقة
من ناحية الدينية. في تقدم إسلامي كويس ومكتب إسلامي تمام. يعني نحن قلنا للناس قولوا نعم للتعديلات الدستورية من أجل الإبقاء على المادة الثانية فقط. الآن اكتسبنا المادة 219، اكتسبنا المادة 6، اكتسبنا عدة مواد الحمد لله رب العالمين، اكتسبنا باب الحريات الذي قيد بأقوام بقيم وأخلاق المجتمع، اكتسبنا المادة التي تقوم الأسرة بالدين. يعني هنا في المادة 10 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطني. فالدين هنا يضبط أساس الأسرة. فأنا أقول الحمد لله فيه أشياء كثيرة جميلة، لكن ارتكاب أخف المفسدتين كما قال الدكتور هو الهدف لنا الآن، لكي نتخطى هذه المرحلة ولكي نطبق الشريعة الإسلامية كاملة إن شاء الله في المراحل القادمة. وأنا هقول لو قلنا لا، ما الذي سيحدث؟ صار ما الذي سيحدث؟ هتأتي جمعية تأسيسية أخرى بالانتخاب، ثم يبدأوا ينسحبوا مرة بعد مرة بعد مرة، وتمر السنين والدولة تنهار. الدولة الآن تنهار. يعني أنا هقول لكم على بعد إذن الدكتور عاطف، أقول لكم على مسألة إخواننا الآن الإفساد، الفساد المالي في البلد على سبيل المثال، ناس مفسدين أخذوا من النظام السابق أراضي وبنوا عليها مدن، ناس كثيرون 200-300 واحد. الواحد منهم أخذ وعمل رشاوي فأخذ المتر مثلا بعشرين جنيه، والمتر وقتها كان بألفين جنيه مثلا، والآن المتر ب500,000 مثلا وملايين الأمتار. فالحكومة بتعمل ايه؟ هو بناها وشقق وعطاها للناس. الحكومة بتعمل ايه؟ تيجي تعمل تسوية مع هذا الرجل، تقول له طيب بدل ما نسحب الارض كلها منك ونحطك في السجن، احنا هنرفع المتر من 20 جنيه، بدل ما هو ب2000 هنخليه ب1000، الفرق ده هناخده منك ونحطه في ميزانية الدولة. انا هذكر لكم مثال واحد فقط، تسوية واحدة مع واحد فرق السعر كم تتصوروا؟ 22 مليار جنيه، واحد بس 22 مليار جنيه. لكن الحكومة مش قادرة تعمل التسوية دي. ليه؟ لأن لابد من وجود مثل الشعب يراقب التسوية. لأن لو الوزير عمل التسوية وقال مثلا نخليه بألف جنيه وهيدخل في ميزانية الدولة 22 مليار، هيجي واحد يطعن على الوزير ويقول لا ده كان يساوي 1500، يبقى الوزير خاين نحط في السجن. فالوزير مش قادر يتحرك، بيقول هاتولي من مجلس الشعب لجنة رقابية أعرض عليها، إن وافقت يبقى خلى مسؤوليات ويبدأ التسوية مع هذا وغيره وغيره، ستغنى الدولة. إذا نحن منتظرين مكتفين لأن مؤسسات الدولة لم تبنى بعد.
جزاك الله خيرا. اللي هيقول لا هيخش النار؟
لا، نحن لا نستطيع أن نقول بأن اللي هيقول لا هيخش النار. لا.
طب أنا أسأل السؤال بطريقة تانية. اللي هيقول ما هو اللي هيقول لا نصنفه. عشان أنا رأيي إنه, 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 إنه ممكن يخش. لانه اللي هيقول لا، في واحد هيقول لا لانه محارب للمشروع الاسلامي بدايه،
تمام،
وفي واحد هيقول لا لانه واحد قال له قول لا واداله 100 جنيه وهو فقير، وفي واحد هيقول لا مجاملة لواحد صاحبه ولأنه متخانق مع واحد من الإسلاميين ما بيحبهوش فبالعند فيه، وفي يعني أقصد بيتعدده، وفي
الدوافع
لا اتقاله كذب يعني فهم غلط. يعني احنا في واحد محارب للمشروع الإسلامي بوعي،
واحد مغرر بيه
يعني واحد كاره للدين، كاره
لتطبيق الشريعة
يعني هو يكاد أصلا يكون لو شفت سلوكيات أخرى لي وأقوال أخرى لي يعني هو مش عاوز أقول بقى كافر، فعله أو قوله يكفره أصلا. فده لما يعني بقى التالي أنواع، قل لنا كده يعني لو كان كذا يبقى كذا.
والله هي المسألة
لأن انتوا علمتونا أن الواحد لما هياكل لو زبط النية بقت عبادة. طب لما بيروح مشوار وبيصلح ومع حاجة الواحد بيشيل طوب ما من الأرض ربطتها بالدين، يبقى اللذي والنعم مربوطة بالدين.
نعم
هي ذنب، هنقول هي ذنوب ولا حسنات؟
تمام. الإنسان الآن إذا قال لا وهو يعلم يقينا أن نعم ستنصر المشروع الإسلامي فيقول لا نصرة للمشروع الليبرالي العلماني الذي يحارب الدين، هذا بلا شك ذنب مما لا شك فيه. الذي سيقول لا مجاملة لأحد هذا أيضا لا شك فيه، لا تجوز المجاملات في مثل هذا. الذي سيقول لا عنادا في الإسلاميين لا يجوز العناد في مثل هذا. لكن للإنصاف لو أن إنسانا اقتنع بأن في مخالفات شرعية وأنه لا يجوز أن يقول نعم إلا إذا كان الدستور خاليا تماما من كل المخالفات فبناء عليه قال لا، هذا لا يأثم خلاص هو
بس نعم. قد يأثم إذا كان وصلوا بقية الفقه الشرعي أنه أخف الضررين أو يعني مفهوم المصلحة والمفسدة أو المآلات اللي هتعود من وراء لا بتاعته. إذا افترضنا أنه هو بقيت الأصوات بقيت 50-50 وصوته المرجح ووصلوا اللي أنا بقوله
نعم.
واللي أنتوا بتوضعوه
ووصلوا هذه الأشياء وهو رجل يحب الله ورسوله وعلم أن كلمة لا ستترتب عليها مثلا سيترتب عليها فساد الدولة، سيترتب على انهيار مؤسسات الدولة، قد يترتب عليه تجرؤ هؤلاء ودخول الاتحادية والإتيان بإنسان ليبرالي يعمل دستور أسوأ من هذا بكثير. إذا كان يعلم هذا ويحب الله ورسوله لا يمكن أن يقول لا، سيقول نعم مما لا شك.
طيب جزاك الله معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك يا فندم.
اتفضل.
أنا بس كان لي تعقيب على موضوع الدستور وتعقيب آخر على موضوع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. نبدا الاول بتعقيبي على موضوع الدستور. في البدايه انا لست انتمي للاخوان وايضا لست انتمي للدعوه السلفيه، وارى نفسي ان انا يعني حاليا لا انتمي اليهما ولا سانتمي اليهما في المستقبل.
انت مسلم، انت مسلم وهذا يكفي.
انا مسلم الحمد لله وبحترم جميع الاطراف والفصائل السياسيه، ولكن انا رايي ان انا
بس انت ما تشترطش على ربنا بقى ان انا مش هبقى من ده، يمكن تبقى قول يا رب اختار لي الخير.
يمكن ربنا يهديك.
الواحد يتمنى ان يكون من منهم كلهم، فانت ما تضيعش الفرصه.
طبعا بخصوص الدستور، انا بخصوص الدستور انا هقول نعم للدستور، ولكن انا الواحد اطمن لما لقى ان حد زي توفيق عكاشه وحد زي ابو حامد وحد زي عمرو اديب ولميس والبرامعي اللي قاعد طول النهار على تويتر وحمدين صباحي والناس دي كلها اجتمعت على لا، في مقابل ان في ناس تانية محترمه اجتمعت على نعم، فطبعا احنا هنقول نعم. هنقول نعم لما لقينا ناس محترمه زي معتز بالله عبد الفتاح، زي الشيخ نصر فريد واصل، زي حضراتكم، زي اخرين من الناس المحترمه المحبه بجد لمصر. امبارح الواحد بيحيي الرئيس ان هو شاف التوافق الوطني وكان موافق قبل ما يطلع اي وثيقه، ان اي وثيقه هتطلع بالتوافق في الاجتماع امبارح ان هو الرئيس موافق عليها. امبارح بجد كانت الناس اللي موجوده في الاجتماع هي دي الناس المخلصه، الناس اللي ما جاتش امبارح هي دي الناس بجد اللي كانت بتبيع الثوره. لما واحد زي البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الثلاثه يحطوا ايديهم في ايد بعض ويبيعوا الثوار ويخلوا ميدان التحرير اللي احنا نزلنا فيه واخواتنا ماتوا فيه خلوه مرتع للفلول ولاعضاء الحزب الوطني، يبقى اكيد في حاجه غلط في مصر، اكيد في حاجه غلط في مصر. نمره اثنين موضوع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انا بؤيد جدا موقف الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في التظاهر امام مدينه الانتاج الاعلامي. انا كنت بقول على الشيخ حازم صلاح متشدد، وانا ما كنتش هديه صوتي في الانتخابات اللي فاتت، وانا ارى حتى الان ان هو يعني لا يصلح لرئاسة الجمهورية، ولكن بجد ده انسان محترم، بجد الراجل ده بيتفق ويختلف مع الرئيس بشكل موضوعي. انا كنت فاكر ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، واتذكر موقفه تقريبا من قبل اعلان دستور الرئيس كان يختلف معاه بعض الحاجات، والان يتفق معاه بعض الحاجات. هي دي المعارضه الحقيقيه، ان انت تختلف وتتفق مع القياده ولكن باحترام. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل النهارده هو عنصر قوه، والناس اللي موجوده معاه امام مدينه الانتاج الاعلامي حاصر بعض ما يسمون نفسهم بالنخبه وبرجال الاعلام، وهم للاسف لا يمثلون الا انفسهم. النهارده واحد زي عمرو اديب ولميس وغيرهم من الاعلاميين موجودين داخل قفص مدينه الانتاج الاعلامي، وبره ناس اطهر منهم مليون مره. هؤلاء عمرو اديب وغيرهم هم يلوثون، انا شايفهم هم اخطر علينا من وزاره عاطف عبيد ومن الناس والنظيف والناس اللي قبليها. الناس اللي دول كانوا بيسرطنوا اجسادنا، لكن عمرو اديب واتباعه هم دول بيسرطنوا عقول الشباب وعقولنا احنا. هم كل يوم يبثون الشائعات والاكاذيب، صراحه هم اخطر علينا من اي مواد مسرطنه.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟
كلمة جميلة بصراحة.
الله.
بس هو شكله، انا كنت لسه اقول انت بس هو خط فصل، قول له شكلك يا عم اخ.
هيبقى سلف ان شاء الله.
لا هو ده الفرق، كل واحد عاقل يقول هذا.
هو جميل، وهو قال نقطة مهمة. احنا كنا بنتكلم على الرجال، الرجال هنا والرجال هنا. شوفوا اللقوية، هنسميهم اللقوية اللي بيقولوا لا. هم مين اللي هيقولوا لا واعرفهم كده، وشوف هتمشي وراهم ولا مش هتمشي. في اتصالات تاني؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. ايوه
اتفضل. انت معانا على الهواء.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت ايوه انت معايا على الخط حضرتك.
انت معانا على الهواء اتفضل.
انا كنت بتكلم بخصوص حضرتك الاستفسار، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، وهل تؤيده او لا تؤيده؟
ايوه.
اولا معاك اخوك صبري عبد المطلب مدير عام بالمعاش. برحب بالساده الشيوخ. وبصراحة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل من الناس الافاضل، واؤيده في كل ما يفعله، وفعلا حازم في تصرفاته، غيور على دينه. ليت الدكتور مرسي ياخذ من ذلك عبرة، ان في مواقف كثيرة لابد فيها من الحزم. لو نظرنا الى الدكتور، لو اداله مريض بغرغرينة في رجله وخدته الرحمة بهذا المريض ولم يبطر الرجل المصابة، لا باظ الجسد كله ولا ضاع المريض. اذا هو بيبطر عضو من اجل هدف اسمى بقاء الانسان نفسه، فلقيت الدكتور مرسي يبطر الاعضاء الفاسده من اجل حمايه الدين، من اجل حمايه الوطن، من اجل حمايه كله. يعني انا ارى لو كان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رئيسا للجمهوريه ما كان يعلو صوت الباطل لحظة واحدة.
ما كانش هيعترض.
ليت الدكتور مرسي يعيد حساباته ويتعظ من تصرفات فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل بارك الله فيه، ويعيد حساباته مع الأعضاء الفاسدة. لا علاج معها إلا البتر، لينصلح الدين وينصلح الشعب بأكمله وينصلح الوطن.
جزاك الله خيرا. بس احنا نطوب للأخ المتصل الأسبق، إن هو قال إنه الشيخ حازم حابس مقدم البرامج في قفص، ولا بالعكس، هو وقفته لمحاصرة المبدأ نفسه، الفساد بنفسه، الإعلام الفاسد نفسه، لكن مش محاصر الأشخاص. الأشخاص أحرار بيخشوا الاستوديوهات ويقدموا البرامج وبيروحوا مكرمين معززين، ما حدش بيحتك بيهم، لا بيشتمهم ولا بيتعدى عليهم، لكن هو بيحاصر الفكرة وبيعلن رفض الإعلام الفاسد والمناداة بإعلام طاهر. بعد قبل ما نسمع حضرتك معنا بس فضيلة الشيخ جمال عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل شيخنا.
يا مرحبا بكم.
ايه جيت المظاهرة ولا احنا انت شباب ودايما بنشوفك في المظاهرات.
انا كنت هناك امبارح.
ربنا يتقبل منك.
كنت امس في الرحمة، بعدين مرينا على الشيخ حازم هناك، كان معنا الشيخ نشأت والشيخ عمر بن عبد العزيز.
جميل.
وأسأل الله عز وجل أن يعني يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز بها أهل طاعته ويذل به أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف ونهى عن المنكر، وان يوفق شعب مصر لتحقيق الحريه الحقيقيه والعداله الاجتماعيه والتطهير والتغيير، عشان ننطلق بقى لقضيه المشروع الحضاري الكبير. المجرمين يعني خذلوا مشروع التحرر المصري والوطني وشغلونا عن التنمية الزراعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية وشغلونا في المشهد السياسي. ولذلك أنا تصوري يعني إحنا وإحنا هذه المرحلة يعني يجب أن نركز في قضية مهمة، وهي قضية التصويت على الدستور. شعب مصر الحمد لله الآن ربنا هيأ له دستور يلبي يعني أقول الحد الأدنى من المطالب، إن الناس بتقول شريعة الله حاكم في المادة الثانية وفي المادة 219 وفي بعض المواد الأخرى، يعني هوية الأمة استردت هويتها في هذا الدستور. لأن الحقيقة في الدستور لما نشوف المقدمة يعني إحنا على أبواب نهضة فكرية وعقدية وثقافية واقتصادية كبيرة، لأن لن يصلح أمر هذه الدنيا هذه المرحلة لما صلح أولها، لأن ربنا سبحانه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون الله وقارا. ربنا لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. احنا المرحلة دي عشان نغير فعلا تغيير حقيقي، أن نظهر في مقام العبودية والتدلل بين يدي الله عز وجل، ونقول احنا ربنا خرجنا ابتغاء مرضاتك لنقيم الدين وننصر محمد ودين محمد وأمة محمد، لأن أمة محمد تحتاج إلى مصر، مصر العظيمة، مصر القائد اللي وصى بها محمد صلى الله عليه وسلم، قال لو افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. هذه تحتاج إلى مصر، وهذه يحتاج إلى توفيق الله أولا وآخرا، وأن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ من عاصي هذه الأمة إلى الخير. فلذلك ودون ذلك زي ما انت شارف أعداء الحرية وأعداء ما يسمونها هم بالديمقراطية كمان، يعني الديمقراطية تقبل الرأي والرأي الآخر وخلاص، ندول الرأي للأغلبية. فالأغلبية مع التيار الحر اللي عاوز الخير لكل أبناء الوطن. القطاع الآخر اللي بيتكلم عن الديمقراطية عاوز يحرق البلد، حرقها عسى الله عز وجل من أراد أن يحرق مصر أن يحرقه، من أراد أن يحكم مصر يعني يحرق مصر وشعبها يعني يحرقه، لأن احنا حريصين على دماء شعب مصر وعلى أن تنتهي تمر الفترة بسلام. لكن سبحان الله كل ما يعني أوقادوا حربا أطفأها الله. فلذلك أنا عاوز أقول احنا مهمتنا الآن عاوزين ربنا معنا، فعاوزين نكون مخلصين. تجربة هو الشعب المصري ربنا فتح لنا الباب، ربنا أكرمنا وعدت المصالحة بتاعت الأمس مع طيار كبير فصيل من الناس اللي كان بيدعم المشروع المعارض للفكرة الإسلامية. الحمد لله احنا الآن علينا ان احنا نبذل جهودنا اولا احنا نقنع الناس، لان عيب ان نستفتي على امر ربنا. يعني ما كانوا يقولوا المؤمنين اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم امر خير، عيب عيب. هو الاصل فيها كان انه كان عيب واستفتاء اصلا، لكن ده يعني ما كانت هذه هي الوسيله المتاحه لنا، فيعني لا الحمد لله. فكنا نقول له انت تقول مش نعم، واللي يقول نعمين واللي يقول عشرة، لان المفروض دي لحظات فارقه. انت واوعى واقول للمصريين اوعى حد يبيعك، اوعى حد يشتريك، تبيع دين الله بمعرض زائل بالدولارات والاموال يا ابن الموت يا اغت بغته، وتقف بين يدي الله بيقول لك انت بعت دينك يا ولا بعرض زائل. طيب هات تعالى قول لي بقى، مش عارف انك انت مامور باقامه الدين، ان اقيموا الدين ونصره محمد ومحمد، وانك انت ونحكم بينهم بما انزل الله، ولا واحذرهم ان يفتنوك. مش عارف ان شريعه الله ده اول حاجه تسال عنها لما تنزل اول منازل الاخره، من ربك من نبيك من دينك، ماذا عملت في كتاب الله؟ احذر ان تبيع صوتك او تبيع دينك او ان تتخلف عن اداء مسؤوليتك ومهمتك. فدي قضيه المفروض ان في تصوري دايما ننصح بها شعب مصر، لان اخواننا احنا عاوزين مش عاوزين حرب اهليه، عاوزين نحقن الدماء. ده الاسترحاب المشروع الاسلامي يريدونه، يعني لأن للدماء عندهم حرمة، لأن ربنا قال لهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فقالوا سمعنا وطعنا. قال من قتل نفسا بغير نفسه فساد فرده كأنما قتل الناس جميعا، لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم ورسله حتى لأهل الذمة. قال من أذى لي ذميا فقد بلغت منه ذمة الله ورسوله. إحنا حريصين على الدم،
ورغم ان الشباب اللي بدأ فتاته 1850 جريح والآن مصابات في العيون ده غير الجرحى كلهم بيزيدوا النهاردة رغم هذا يحملون هم الأمة ويقولون أن أهل الكتاب يعني شركاء لنا في الوطن وجزء من النسيج الوطني فإحنا أمة عظيمة يعني تترفع عن الأحداث وتلآن تقدر الآن همام مشروع عظيم يجب أن تصوت عليه وتدعو الناس لأن تصوت له تصوت لهذا المشروع العظيم ابتغاء مرضات الله ولحد تحضر النية لأن الموت يأتي بغتة هنقول لربنا إيه فلازم الواحد يدعو أهله وإخوانه وأحبابه وفي نفس الوقت هم رايحين لصندوق الانتخابات لازم يكونوا في موقع يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم والواحد يكون واعي ومنتبه ويحرص برضه على أنه يتابع اللي كان الناس في اللجان أن عشان نضمن سلامة ونزاهة الانتخابات مش مجرد تودي صوتك روح أنت تقف إلى جوال ابنك لأن هم أعداء الحرية بيتكلموا أنهم لن يسمحوا للناس بالتصويت وهيعطلوا المترو حاجات غريبة هذه الديمقراطية التي يؤمنون بها زي اللي عمل تمثال من عجوة وأكلوا لما جاع ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية ده هنا ما عندهمش ديمقراطية ولا يعرفوا الديمقراطية ولا حتى هو فاهمين ديمقراطية يعني ايه المسألة عاوز اقول فإذا في قطاع الآن قال يفيها يخفيها زي ما كنا زمان بنلعب يعني ايه لازم يبقى عاوز مجلس رئاسة وعاوز كذا ربنا يهديهم يعني أتمنى لهم الهداية
آمين
ويدركوا أن المفروض أن العلماء أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر أولادي وأولاد كمثل غيث إن أعجب الكفار نبات ثم يهيج فطراه مصفرة ثم يكون حطامها في الأخير عز وجل مغفرة الله ورضوانه وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور عشان إيه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما تأسوا نقول يا أبناء مصر يا اللي أنتوا زعلانين وبتكلموا ديمقراطيا اعملوا لله عمل يعني إيه تكسبون دعاء الناس ما تولعوش لأن بيولع النار بيتحرك بيها إحنا كلنا في مركب واحد وإذا احترق المركب كلنا هنحترق فما تبيعوش نفسكم في الدنيا عرب زائل لا يعني ما تحتاجش ان الواحد يبيع اخرته بدراهم قليله وبعدين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فاذا مره اخرى اذكر اخواني باهميه حشد الجذور والحرص على وحده الصف وكنت افضل ضيوفك الكرام يعني بلغهم ان انا سعيد وكان نفسي اكون معاهم يعني خاصة الشيخ وحيد كان معانا والدكتور احمد يعني في بس انا عاوز اقول لهم في ناس قطع لسه النهارده يقول ما تطلعوش تصوتوا يعني الشبهه دي يا ريت يقولوا للناس لا ده التخلف عن هذا الامر يعني مش عاوز اقول انا الحكم الشرعي لان هم يمكن اكثر دقه في التعبير مني انه ما يصحش انه يستنفر عشان ينصر دين ربنا ويقول انه لا مش لازم الخروج في هذه المرحله
نشكرك يا دكتور جمال جزاك الله خير انا اسف يعني حبايبكم كتار وعلمانا لما بيعرفوا ان انتم موجودين بيرحبوا بالتجاوب معنا اتصال تاني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
شيخنا شيخ فوزي
اهلا دكتور عاطف
معنا فضيله الشيخ فوزي السعيد مرحبا بحضرتك
مرحبا بك بضيوفك الكرام
الله يكرمك ويبارك فيك
وياكم يا رب
بيقولوا ان انت معارض مش عاوز الدستور
من الكذاب الأشر
هذا انا بضحك معاك انا بمزح معك
لست سفيها
ربنا ينفعنا بعلم
والحمد لله
طيب لا اللي مش اللي هيقولوا لا دول وضعهم ايه عندك يا شيخنا
نعم
اللي بيقول لا اللي مصر هيروح ويقول لا
مين هيقول لا؟ انا في الصوت مش
عارف
مين هيقول لا؟
اي مواطن هيقول لا البعض هيقول لا عندا في المشروع الاسلامي والبعض هيقوله جهلا او مش فاهم
هنقول له في ثلاث نقاط سريعه
اتفضل
اقول له في ثلاث نقاط سريعه بالنسبه للجهلاء الذين لا يعلمون اولا كل مصري الان مخلص لوطنه يريد الاستقرار وانتهاء حالة الفوضى التي يردوها ويتمناها المفسدون المنتمون إلى ما يسمى بجبهة الإنقاذ وهي جبهة الإفساد الكاملة ومعلوم تاريخ هؤلاء معلوم تاريخهم في الوطنية وفي كل شيء يبقى رقم واحد عايزين نخلص والاستقرار يتم ولن يكون ذلك بغير الدستور. فأي مصري من هذا اللي يقول للدستور لا وقد علم الواقع وشاهده؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، الدستور ده فيه المادة بالنسبة للإسلام والمسلمين والتيار الإسلامي، فيه المادة 219 اللي هي تشرح المبادئ أنها تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة عندها السنة والجماعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ إن زعيم النصارى قال هذه مادة كارثية. لازم اللي بيفهم اللي بيشغل عقله يعرف حقائق هو ماشي ازاي. لما انسحبوا قالوا هذه مادة كارثية، دي مادة تخص شريعتنا. يعني هو انت شريعتك هو قررت خلاص تتحاكم الى شريعتك فيما يخصك، لكن هذه شريعة المسلمين. ايه الجراءة دي؟ بس على المسلم ان يعرفوا ان خصومهم قالوا لا. ده الاصل لما اشوف خصم قال لا انا اقول ايه؟ اقول نعم. اذا هذه الشريعة وجميع المشايخ تقريبا يمكن تستثني واحد او اثنين يقول لك الشريعة دي ما تنفعش نقول لا لا. ما هي المادة ايه؟ هات انت بس مجلس الشعب الاسلامي يستعمل هذه المادة الدستورية ويأتي بكثير كثير باذن الله من الشريعة التي اليوم اللي كنا نحلم بيه من بدري بدري بدري. يعني يبقى نمرة واحد ان مفيش استقرار وعايزين الاستقرار يكون مش هكون بالدستور. نمرة اثنين، خصوم الشريعة من هم ومن اللي بيرفض الدستور؟ من الذي يقف الدستور بالمرصاد واللي بيهدد بدماء ومش دماء ودي هي مش دماءه؟ ولو كان دماء هو ما كانش هدد ولا كان حضر في المشهد اصلا، وانما الفلوس بتيجي اللي سرقوها مننا وبتدفع فيات فيات بتاع الطوب 200 جنيه بتاع مش عارف اللي هيمسك مسدس ولا آلي ولا فرد هياخد 1000 جنيه ولا 1000 ونص او 2000 وهكذا. يعني اذا دول اللي بيقولوا لا للدستور هم اللي عايزين يخرقوا السفينه، دول اسمهم خراق السفينه، سفينه المصريين دول بيخرقوها لكي نغرق جميعا. يبقى نقول ان دي الشريعه حد ادنى يكفي جدا الان في المرحله الانتقاليه مع مجلس الشعب الاسلامي تضمن باذن الله عودة كثير كثير من الشرع. نمرة اثنين، الاستقرار لأمر ضروري جدا. نمرة ثلاثة، لابد من معرفة من يقول لا أنهم خصوم الشريعة وأمرهم واضح جدا جدا وأحقادهم واضحة جدا، والاستقالات والانسحابات اللي تمت من التأسيسية كلها من أجل إيه؟ هي من أجل المسألة دي في النهاية، ويأخذون يتعاطون الملايين والأموال على هذا. نقول إحنا ما عندناش عقل؟ يعني اي مسلم عقله راح فين؟ يعني اين ذهب عقله؟ مغيب ده عن الوعي ولا ايه؟ ممكن واحد ينفعل يا دكتور عاطف يقول لك لا الدستور ده فيه عور. انا والله العظيم اعلم ان ده عورا، بس اللي هيقول لي بيه عور يعني واستغل ذلك الدستور اقول له انت في عهد مبارك ما قلتش ولا كلمه عن الشريعه ولا عن الحكم والحاكميه. الله، احنا مفيش داعي نختلف ونفتي كلام في الكلام ده. الله، احنا اللي روحنا السجن عشان الشريعه. انا اللي كنت في الخطب ما قاليش دي من الشريعه الحكم والحاكم، بقول لك ده من اعظم ما يكون. والله لقيان الشيخ ياسر وانا ربنا يحفظه، لقيان في مدينه الانتاج كان عنده برنامج عند حضرتك وانا كنت في الخليليه، بساله عن الامور بالتاسيه ماشيه ازاي؟ قال لي باذن الله هنعمل ماده لكن ليست للنشر عشان ما تبطلش. وهي الماده دي 215 ما كانتش لسه طلعت، وجميع الاخوه اللي موجودين في التاسيسيه بذلوا جهدا مضنيا يشكر الله لهم ذلك، والتاريخ برضه سيذكر لهم ذلك ان كيف نبخسهم حقهم. يبقى دي ماده ايوه شريعه ايوه تكفي في المرحله الحاليه. واللي بيقول كده مين؟ الشيخ عبد المبسوط ولا الشيخ سيد العرج حتى ولا شمال؟ بعد اخره قالوا خلاص احنا تبع المصلحه المفسده، انما احنا عايزين تصور الاسلام 100% لما عندما نكون ممكنين. واحنا ممكنين يا عالم؟ احنا ممكنين. قالوا والمقاومه الاسرائيليه وضع ايديها على مفاصل البلد، والمقاومه الامريكيه وضع ايديها على مفاصل البلد، الطاغوت الخائن سلمنا وباعنا لكل مشترك. احنا ممكنين. لان ده مجنون ده ولا ايه؟
اشكرك
مجنون.
اشكرك يا شيخ فوزي.
احنا لا زلنا مستضعفين. يبقى هذا الدستور ربنا هيتمم بخير باذن الله رغم انوفهم. هكرر تاني معلش الثلاث نقاط دول، ان هذا يكفي حاليا كحد الادنى للشريعه في المرحله الانتقاليه ومع مجلس الشعب الثاني 100% باذن الله. نمرة اثنين عايزين الاستقرار، وإلا احنا مش هنستحمل، احنا البلد الاقتصاد واقع. يعني اللي ساعتوا دول خلاص يائسوا من الصلح في يوم الايام بسبب الاقتصاد، والراجل الدكتور موسى هيشيل باذن ربنا، هيسنده وهيؤيده ويمده مددي باذن الله. نمره ثلاثه، من خصوم الشريعه؟ مين اللي واقفين ضد الدستور يا عالم؟ لما ترجع لميدان التحرير تلاقي اللافتات واضحه خالص، يقول لك لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم للشعب الواحد القهار. لافته ثانيه تقول لك ان الحكم الا للشعب، ثالثه تقول لك ان الكافرون استهانه بالقران، لا لكم دينكم ولا وطن. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وتقف معاهم الله، ده انت اكثر الحاضرين هناك من الاخر، والايه نص صريح واضح، ومن يتولهم منكم فانه منهم. الناس في غيبوبه. لا دكتور عاطف، الخطر كله والله والله الخطر كله في عدم استبانه سبيل المجرمين، لا سبيل المؤمنين ولا سبيل المجرمين، والصفوف مختلطه. شوف ربنا ضرب الصحابة ازاي، 70 صحابة ضربوا ليه؟ وأذن الله بهذه الضربة في غزوة أحد، يبين الله الحكمة. هو طبعا اتخذهم شهداء خلاص، حكم كثيرة جدا وفضل الله على الصحابة، لكن ليه كده 70 صحابة، 70 أسد، 70 بطل حقيقي الضربة ضربة كده؟ قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من تمايز الصفوف، ولابد من استدانة سبيل المؤمنين، ولابد من استدانة سبيل المجرمين. دي مهمة الدعاء، مهمة المشايخ، أن يتقوا ربهم وأن يبينوا الناس هذا الأمر. الناس مختلطة، يعني الآن الناس وأنا ماشي في الشارع يسألون، أقول لهم أنتم مش عارفين حل خلاص، أنتم مغيبون يعني؟ ما هم مش عارفين. أقول له رد على مسائل الأصل، إحنا الناس اللي رأي بتقول الشريعة، يبقى اللي قصادها إيه واللي بيحاربها إيه؟
نشكرك يا شيخ فوزي، كلامك طيب وواضح. نعود لحضرتك وبقى عندك نقاط كثيرة طرحت، ناخد بقى تعليق حضرتك الطيب من علمك الغزير ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على، طبعا الكلام كله طيب، بس حبيت اعلق على الاخ اللي كان يعني مدح في الشيخ حازم. احنا طبعا بنحب الشيخ حازم، واعتقد ان هو له مواقف وان هو نحسبه يعني قلب سليم وعقل ناضج وفاهم القوانين وفاهم السياسه وفاهم البلد ماشيه ازاي، ولكن احنا مش مع ان هو ايه يعني ما يعني الكلام على الدكتور مرسي، ولكن احنا يا ريت يعني يعني نجمع بين يعني الدكتور مرسي يعني حليم زياده عن اللزوم، يعني كانه بيقول له ايه يعني اللي عنده جنجرينا ما تدوش اسبرينا ولا بتاع عايز قطع يعني. فممكن اللي في يعني اللي في المكان بيبقى
يرى ما لا يرى،
بيبدا
بالادويه وبالكيماوي وبياخر العمليات شويه.
ده هو لما نزل القرار الدستوري ده يعني بيقولوا هو اساسا قراراته محصنه من غير حاجه، لان هو اعلى سلطه، فمش محتاج ان يقول انا بحصن قراراتي، لان هو قراره اعلى سلطه في البلد. ولكن هو لما قالها فالناس اعترضوا، لا ده انت فرعون، ده انت مش عارف ايه، فهو كان ادى قراراته هتتنفذ على التخين والرفيع في البلد يعني. فهو الدكتور مرسي فعلا عنده حلم زياده عن اللزوم، فاحنا يا ريت يعني يا ريت يعني
يا ريت نشكر له حلمه، يعني احنا ربنا واحد حليم وصبور ورقيق، نبقى احنا مؤدبين بقى معاه مش نتبلع.
للاسف يعني واذا اكرمت اللئيمه تمرده، يعني هو كان قاعد مع حمدين صباحي والبرادعي والتانيين بيكيدوا وبيعملوا مكر سيء، ولكن احنا واثقين لا يحيق المكر السيء الا باهله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. وبعد وبرضه بيقولوا في ادله كثيره في النيابه ان هم مشتركين في ضرب الناس، وان القتل ده كان نتيجه لناس سياسيين وناس معاهم فلوس بالتمويل وناس نفذوا وناس من يعني مخترقين يعني الداخليه وغير ذلك. فهم بيقولوا في ادله كثيره في النيابه على ادانتهم، ومع ذلك يدعوهم للجلوس للحوار. دول القتله ومجرمين، دول عايزين يتقدموا للمحاكم. يعني فالحلم الجامد قوي ده احنا بصراحه انا عايز اقول الاخ عنده حق، بس يعني انا مشفق على الدكتور مرسي، وبقول يا ريت الدكتور مرسي يعني الشيخ حازم كده يقربوا لما بيكون
يا ريت نخرطهم على بعض
او يبقى مثلا اما بيكون الرئيس يعني في يعني حلم شويه ولين شويه بيحتاج معاه حد
المرحله يا دكتور
زي ابو بكر وعمر يعني يعني ولكن ساعات يعني
زي هارون
هارون وموسى
موسى
فهو مثلا انا عايز برضه اقول للدكتور مرسي يعني اقول له احنا عايزين مواقف يعني شوف سيدنا ابو بكر مع انه معروف بالحلم جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان مجهز جيش أسامة وعسكر بالجرف مكان قريب من المدينة، وبعدين شغلوا بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت الايه قبائل العرب، بيقولوا ما كانش بيصلي الا في مكة والمدينة وقرية جواسة في الايه في البحرين. فالدكتور سيدنا أبو بكر يعني صمم ان هو يقاتل المرتدين ان هو يخرج جيش أسامة للغرض اللي جهز له النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب المعروف بالشدة ودعني أضرب عنقه والكلام القوة الجامدة جدا زي الشيخ حازم كده بتاعنا أو الشيخ حازم هو اللي زيه. فالمهم إيه، سيدنا قال له بمن تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد سالفتي، وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلتهم عليه. فصمم على خروج جيش أسامة وقال لا أفك عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم طلع جيش أسامة وفي شمال الجزيرة
أرهب الناس،
أرهب الناس، قالوا مش هيخرج الجيش ده من قوم إلا وبهم قوة، حين المدينة كانت فاضية، لو دخلوا المدينة المرتدين كانوا سيطروا على قصر الاتحادية وضعت الأمور. فأنا أقول إن ما يكون اتنين قريبين من بعض
قد تحتاج، لكن يعني تكملة لكلام الدكتور أحمد، الكلام حضرتك كلام جميل ورائع، لكن الدكتور مرسي اتخذ بعض القرارات الحازمة مثل قراره بتنحية المجلس العسكري، ده كان قرار حازم رائع
وكان الشعب كله وراه، كنا عايزين حاجات في القضاء، حاجات في الإعلام،
قراره بتنحية النائب العام ده كان قرارا أيضا سديدا. يعني أنا أقول الدكتور مرسي ليس حليما على، يعني ليس لينا في كل الأحوال، لكن هناك مسألة، نحن نتكلم في قضية أحوال مصر الداخلية، أنا أريد أن ألفت نظر المشاهدين إلى من رئيسكم الآن، من رئيسكم على المستوى الخارجي. هل تعلم أن الدكتور مرسي في خلال هذه الأشهر القليلة رفع رأس مصر في العالم كله؟ هل رأيت زعيما مصريا يقف في إيران بلد الرافضة التي لا يذكر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسب واللعن والعياذ بالله، فيقف ويترضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متحديا الرافضة في دارهم حتى حصلت ربكة عندهم في الترجمة وغيروا وعملوا وبدلوا؟ هذه واحدة. من الذي فعل هذا؟ من كان يجرؤ من زعماء العرب والمسلمين أن يقول هذا؟ اثنين، من زعيم عربي يقف في الأمم المتحدة ويقول كلمته، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر نوالي من نواليه ونعادي من نعاديه، قالها الدكتور مرسي حفظه الله في الأمم المتحدة. ثالثا، أنت رأيت غزة وإسرائيل كانت تطحنها طحنا والعرب يتفرجون ويجمعوا شوية تبرعات ويأتوا بها إلى مصر، ومبارك يغلق الحدود ويمرر بعض الشحن والشاحنات الأخرى تتعفن والناس تموت جوعا والأدوية تفسد والناس تموت داخل، ولذلك كانت إسرائيل تتفرس وتأخذ فرصتها كاملة في غزة. الآن فتح المعابر، بنى المستشفيات في رفح، وقالها كلمة واضحة، قال لتعلم إسرائيل أن عرب اليوم ليس كعرب أمس، غزة منا ونحن منها، أرسل رئيس وزرائه. حدث، ما الذي حدث؟ لأول مرة في التاريخ تنتصر غزة على إسرائيل، والدليل أن يهود باراك وزير الدفاع يعلن استقالته لأنه فشل في حرب غزة. من الذي وقف بجوار دكتور مرسي؟ أنا أقول لك الدكتور مرسي حفظه الله رفع رأس مصر في جميع الدول. انظر إلى مواقفه العالمية لتعرف من رئيسك.
أنا ليه أتابع الدكتور مرسي؟ معلش اديني فرصة. هو الدكتور مرسي كان له موقف حاسم فعلا في غزة، ووقف وقفة يعني شجاعة، ولكن وقفته في سوريا مش هي الوقفة اللي كنا نرجوها. سوريا الآن بتضرب بالكيماوي، يعني شفت حضرتك الصور المشوهة، يعني ما يعني هو بس فتح المدارس والجامعات قال السوريين زي المصريين. وأنا نشنت الدكتور مرسي من شهرين بقول له افتح باب التبرعات رسمي في الدولة والإعلام الحكومي يروج للجامعة التبرعات للشعب السوري، ما فيش فكنا نرجو أن كل وقفة
لعله نداء. هذه
يعني
رسالة منتصل إليه إن شاء الله.
إيه الفرق بين 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 غزة وبين سوريا؟
هو بس يمكن الأوضاع السياسية والأطراف اللاعبة، وقد يكون هناك دعم غير معلن، يعني كما بظن بالعادة انه غالبا هناك دعم قوي ولكن قد يكون غير
ما في ناس هناك بيقولوا
لا يعني سياسيا يعني هذا هل تضر يعني مصر بهذا؟
لا احنا عايزين يكون يعني جمع تبرعات، ما مش هنقول ودي سلاح ودي جيش ودي اجمع تبرعات ابعت لهم فصل الشتاء ده والبرد هناك شديد جدا، وناس قاعده في خيام وناس قاعده في المزارع عشان خايفه تتهدم عليها البيوت، فاحنا ده نداء برضه الدكتور مرسي ان شاء الله
واحنا نكرره
يعني ان احنا بنطالب دكتور مرسي بفتح باب التبرعات وبموقف جاد زي ما وقف مع غزه يقف مع سوريا، خاصه ان سوريا ومصر دول حاجه واحده.
تمام.
يعني على مدار التاريخ يعني ايام التتار ايام الصليبيين كانت مصر بتدفع يخرج الجيش من مصر ايام سام تيميه لما جال سلطان مصر وخرجت القوات من مصر دفعت عن سوريا ودحر التتار لانهم لو غلبوا سوريا هيجوا على مصر يروحوا السعوديه والاردن. فداني ده الدكتور موسى وان شاء الله بالنسبه لمصر الازمه يعني ان شاء الله تعدي والبلد هتستقر وربنا بيلطف بينا الحمد لله يعني مصر دايما ربنا بيلطف بيها واحنا حريصين على ان الدماء ما لان الدماء بتجيب دماء يعني شوف مقتل عثمان رضي الله عنه جر بعد كده معركة الجمل معركة صفين معركة النهروان أكثر من 60,000 مسلم يعني قتلوا 60,000 في الزمن الثاني غير الزمن اللي احنا فيه يعني ما كانتش الأعداد بالملايين الكتيرة دي فاحنا عايزين موقف جد برضو الدكتور مرسي واحنا بندعي له والله يعني احنا معاه ورا داره لا نسمح يتكلم عنه لأن إهانة رئيس الجمهورية إهانة الناس كلها أي حد يتكلم عنه احنا بنزعل ليه لأن دي إهانة للشعب اللي انتخبه
مش يعني بنزعل نتصدى له
قالوا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأن هم اختاروا عثمان وبعد كده اختاروا علي فاللي بيقول لا ده يعني علي أفضل من عثمان يبقى اتهمهم بسفاهة الرأي فإحنا برضو الشعب اختار الدكتور مرسي أي حد يطعن فيه أو يخرج على شرعياته خروج على الشعب كله المفروض الشعب كله يغار لأن ده اختيار الشعب.
طيب كان في نقطة دكتور أحمد متعلقة بالتصويت لان احنا عاوزين التأصيل الشرعي لهذا الامر يكون واضح. احنا قدامنا ثلاث احتمالات رئيسية. ناس هتروح وتقول لا، ناس هتروح وتقول نعم، ناس مش هتروح.
لا.
القاعدين دول اللي مش هيروحوا. احنا اللي عنده عذر خلاص. يعني اللي عنده عذر مش بنسأل عنه. واحد قال لك مش هنروح زهقنا. واحد قال لك مش هنروح عشان نقاطع عشان نعمل اي شيء. ده حكمه ايه؟ هل ده كاتم للشهاده؟ هل ده مقصر شرعا؟
طبعا ده ان حاجه ده نقول مقصر يعني هو اولا واضح زي ما اشار المشايخ اللي اتصلوا بالشيخ الشيخ وحيد ان طبعا مصلحه البلد مصلحه البلاد مصلحه العباد استقرار البلد يعني حتى اقتصاديا.
طب هو مصلحه البلد من مصلحه الدين يعني عشان
طبعا الدين
اتى لان هم الاعلام يقول لك ايه؟ يقول لك هم بيحشروا الدين في نعم ولا ليه؟ هم ليه بيقولوا نعم بتجيب حسنات او لها علاقة بالجنة ولا لها علاقة بالسيئات والنار ممكن يعني معترضين على اللي ده كأنه مش وارد وكأن احنا يعني سامحني مجانين او مدعين.
ما هو طبعا هم يعني هم غلابة في علمهم وفي
قليل الفهم من الشريعة.
فالدين كله بيصب في ايه؟ حفظ الدين حفظ العقل وحفظ النفس وحفظ الدماء وحفظ يعني هو بيصب في ايه؟ فالدين
فيما هو صالح ومصلحه
يعني هو ربنا عز وجل شرع علينا الدين ليه؟ بيستفيد مننا لما بنصلي ونصوم وما بنطبق الحدود بيستفيد حاجه؟
لا طبعا.
لما ذبحنا الهدي والاضاحي لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا عز وجل شرع الشرع حتى نسعد في الدنيا والاخره حتى تستقيم حياه العباد. فهم مش مستشارين ان الدين ده نعمه وان ده مصلحه العباد في تطبيق الدين. فانا بقول اللي مش هيروح اولا مقصر ولا اظن هو يخلو من اثم لان واجب عليه يعني ان ينصر شريعته وان يسعى في مصالح بلده ومصالح المسلمين ومصالح الوطن عموما يعني فاللي مش هيروح او اللي هيقول لا ما يخلوش من اثم والله اعلم.
طب اللي هيقول نعم يعني
في ميزان الحسنات طبعا ده واجب عليه يعني والواحد
اذا كان اللي هيقول اذا كان هيضعها في لا باسم يبقى اذا وضعها في نعم
اذا اراد تأييد الحق ونصرة الحق واستقرار المجتمع ارضاء لله جل وعلا فهذا بلا شك يثاب على نيته.
وبعدين دكتور عاطف يعني هو ايه يعني المأمول حاجة والمتاح حاجة يعني احنا كان نسينا يتكتب كده الدستور الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع بس مش عايزين بقى بند تفسير ولا بتاع بس هم اللي يخلوا الاخوة يلفوا دوره بس الاخوه جاهدوا جهادا يعني شديدا
طبيعي
يعني ما كانوا زي الصخره كده قدامهم علشان الايه الحرص على الله. فده المتاح يعني غير المأمول. المأمول ان احنا نكتب الشريعه الاسلاميه مش مبادئ الشريعه ولا احكام الشريعه لان دي وبعدين نحتاج لبن
تطبيقي وكل قانون يخالف الشريعه فهو باطل
ولكن هم ده المتاح يعني وما لا يدرك كله لا يترك جله. فالإخوة نحسن الظن بهم أن هم بذلوا قصارى جهدهم في أن يكون الدستور يعني أقرب إلى الشريعة. والشيخ ياسر المعروف أنه هو إيه يعني، والإخوة اللي معاه الشيخ محمد سعد وإخواننا والإخوة اللي معاه جميعا يعني أن هم من نوع إيه الحريص
ومجاهدين
مجاهدين يعني. آه يعني مش تهل
الشيخ. وهذه المادة طرحت يا شيخنا، طرحت مادة وكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل، وفعلا جابوها وحطوها ونقش فيها أسبوع كامل، وكانت هتفشل اللجنة التأسيسية. ففي النهاية
هم جاهدوا في كل حاجة صراحة يعني.
يا ربنا يجزيهم خير فعلا يعني. وأنا متابع كنت يعني
أنا عارف دايما عندك
فضيلة الشيخ وحيد. إحنا يعني بنبتلى، وإحنا عندنا وعي عام أو فهم عام إنه التمكين مش سهل.
نعم.
والتمكين محتاج تمحيص وابتلاءات.
نعم.
وإنه الشيطان لم يخلع ولم يمت، وإنه موجود، وإنه أنصاره ورجاله هيظلوا يعني يعبسون بالأرض. وبالتالي ما احناش متصورين ان هيجي لنا تطبيق الشريعة او مصالح وطننا على طبق ولا مائدة مجهزة. فالابتلاء والتمحيص ننتظر، وكل يوم ننتظر مشكلة ولن يتوقف هذا الامر. وهذا الوعي عندنا ونتصبر به ونبذل في مقابل ذلك الغالي والثمين عشان التدافع ما بين الحق والباطل. فأنا شايف أنه المشهد الأخير في الأسبوعين ثلاثة الأخيرة يعني نتج عنه أشياء كثيرة. يعني لسه الرسائل عندنا رسائل كثيرة بتمدح موقف الأخ حازم والاتصالات واتصالات علمائنا وشهادات حضراتكم أنتوا الاثنين، أنه هذا الموقف ما كانش هيحدث إلا بالابتلاء اللي احنا فيه. أخ حازم جه وكل وقفة دي لعلها تصلح ما أفساده الإعلاميون. إنما الـ 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 الأمر اللي أنا استلفت انتباهي، وحضراتكم كنت أحد يعني رموز هذا الأمر، إنه تم ائتلاف وتوحد العلماء من كافة الطيارات والأطياف الإسلامية على قلب رجل واحد. يعني أنا متهيألي في هذه المرة وصلنا لأعلى مرحلة فيها تكتل العلماء، وشفنا أظن اجتماع مفتوح يمكن مش عارف انفض ولا لا.
لا ما زال منعقدا
يعني، يبقى كانه اجتماع بلا
منعقد انعقاد دائم.
وانتوا كنتوا فيه ائتلاف قوى القوى الاسلاميه. فقول لنا هل بالفعل احنا دخلنا على مرحله انه هؤلاء وتوحدهم رغم يعني باطلهم او رغم تشتتهم الاصلي، ورغم احيانا يساري مع يميني يعني الاثنين
فكر مخالف
عكس بعض ومع ذلك اجتمعوا. هل احنا الان على ابواب مرحله، او احنا في مرحله إنه علماءنا بقوا على قلب رجل واحد وهم هيوجهونا ونسمع بياناتهم في كل الأمور التي تطرأ، وهيوجهونا داخلين على انتخابات مجلس النواب هيبقى لنا قائمة واحدة ونبقى برضه على قلب رجل واحد، ولا النقطة دي وانت كنت أحد الحاضرين أو المشاركين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قال الدكتور عاطف حفظه الله، فعلا تم اجتماع ائتلاف القوى الإسلامية. كان هذا الاجتماع يوم السبت الماضي، والحقيقة أول مظهر أعجبني في هذا الائتلاف، أولا المندوبون عن جميع الأحزاب الإسلامية بفضل الله أو معظمها مندوبين عن أو ممثلين يعني عن الدعوة السلفية، ممثلين عن مجلس شورى العلماء، ممثلين عن الهيئة الشرعية للإصلاح، ممثلين عن إخوان المسلمين، ممثلين عن الجماعة الإسلامية، ممثلين عن الجبهة السلفية، ممثلين عن الأزهر الشريف، ممثلين عن نقابة الدعاة. يعني تقريبا ائتلاف القوى الإسلامية جمع القوى الإسلامية على قلب رجل واحد، وبدأوا يفكرون كيف نواجه هذا الأمر. يعني ليس من المعقول القوى الإسلامية التي أخرجت مليونية كبيرة وضخمة ملايين لم ترى مصر مثلها تقف عاجزة أمام 20,000 أو 30,000 يريدون أن يقتحموا الاتحادية ويدخلوا 3 أو 4 من هؤلاء القوم ويعلنوا مجلس الرئاسية ونحن مكتوب في الأيدي. ولذلك تم هذا الائتلاف وتآلفت القلوب واتحدت الأنفس، وكنا نتعجب جدا في المحبة والأخوة والتفكير، وأن الخطر الداهم على الجميع وأنت تتعجب. لا ينظر أحد إلى انتمائه ولا إلى حزبه، الكل يفكر لمصلحة الدين، لمصلحة الوطن، لمصلحة الناس. ماذا لو مسك هؤلاء؟ سيعيدون الفساد مرة أخرى، سيعيدون الظلم على الناس. نحن نريد أن ندفع الظلم عن الناس، نريد أن نقرر العدل الذي قررته الشريعة الإسلامية، نريد تطبيق الشريعة التي فيها سعادة الجميع. هذا كان الهدف. ثانيا، تمخض عنه عدة لجان تعمل متتابعة، متابعة الموقف والاحتمالات التي قد تحدث وكيف سيتصدى لها، ولجان إعلامية ولجان ميدانية، لأنها هتطلع فيه مليونيتين إن شاء الله، مليونية يوم الثلاثاء، مليونية يوم الجمعة، هتكون مليونيات أيضا تبين لنا.
ده كلام أكيد،
الكلام ده في المطابخ، معرفش أنا قلت ليه هنا في المطابخ يعني، بس هيظهر إن شاء الله في وقته. أيضا الدعم الكامل لمليونية الاعتصام الشيخ حازم أبو إسماعيل، بحيث أن الشباب ما يتعبوش، يروح مثلا 10,000 وجه 10,000، يروح 2,000 وجه 1,000، بحيث أن يفضل الاعتصام دائم لتحقيق أهدافه الذي من أجلها تتم كل الأشياء دي إن شاء الله. تتم بفضل الله تعالى. تم رصد تحركات هؤلاء القوم أيضا، لأن هم تكلموا بكلام عجيب يا دكتور عاطف. قالوا انتوا تروحوا مقرات الاخوان اللي تحرقوها، ما هو عناوينهم معروفه، بيوت فلان، يعني معناها انهم يدلهم على اغتيالات. فقلنا طيب خلاص لا مانع، الشباب طلبوا بمعرفه عناوين هؤلاء القوم المخربين والمحرضين، لايضا عمل مليونات امام بيوتهم، هيعملوا مليونات واعتصامات امام
بيوتهم، بدون عنف ولا بعنف؟
لا بدون عنف، سلميه امام البيت، حتى يفضح في قريتي وفي مدينتي ويحرج امام الناس. يعني المساله الحقيقه كانت مسألة مشرفة، وأنت تعرف أن الطائر الإسلامي أصلا لا يستعمل العنف أبدا. يعني لو تعرف تفاصيل الخطة اللي كانت موضوعة، 30,000 بلطجي فيهم عدد كبير مسلح، في مقابل 6,000 من الشباب الأعزل الذي لا يملك إلا الحجارة.
ده اللي تم في عند الاتحاد يوم الأربع،
عند يوم الأربع من صلاة العشاء إلى الساعة 6 صباحا، حتى استغاثوا بالأمن والحرس وكذا، وجابوا 17 دبابة وحالوا بينهم الساعة 6 صباحا. يعني القضية
ده معلومات يقينية، أنه الستة آلاف اتجمع في المقابلهم 30,000،
ثلاثين ألف بلطجي منهم القبضين، وتم القبض عليهم، وناس تكلمت، الناس تكلمت بهذا، والناس المضروبة بالرصاص معروف، والسيارات اللي أتت محملة بالأسلحة، ودخت لهم أموال ضخمة، أموال ضخمة ضخمة جدا، ليست بالسهلة، ملايين ومليارات. ولذلك فنقول المصلحة اللي خرجنا منها، اللي بدأنا نشعر أن الانتماءات الإسلامية بدأت تشعر بالخطر، وأنها على قلب رجل واحد، والنظام السابق فرقنا إلى سلفيين وإخوان مسلمين وكذا وكذا وكذا، فأصبح كل واحد له خصوصياته، وفعلا له خصوصياته، لكن لابد أن نتجمع، لابد أن نتحد، ولابد أن نعرف أن أمامنا هدف أعظم، وتطبيق الشريعة الإسلامية، فكلنا لابد أن نسير على قلب رجل واحد. ولعل هذا الرأي طرح أيضا، هل يا ترى هتكون قوائم موحدة أو كذا وكلام ده؟ فبلا شك يعني هذه المسألة وإن حققنا منها 20% أو 30% أو 40% ستكون خطوة مبدئية على طريق الألفة، وأن تكون يكون الطيارات الإسلامية كلها طيار واحد إسلامي يريد تطبيق شرع الله جل.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور أحمد. عاوزين نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدينا وشبابنا إن إحنا في الآخر أصحاب دين وأصحاب دعوة، يعني احنا مش مجرد سياسيين او اصحاب فكرة اجتماعية او نظرية اقتصادية، لا ده احنا اصحاب دين، واحنا بندور حوالين لا اله الا الله، وبندندن حول نحنا ربنا يرضى عننا ونبقى من اهل الجنة. وبالتالي الدعوة يعني هي الملاذ الاول والاخير، وفي الوسط بنجري بقى في مجلس شعب ولا في شورى ولا في تأسيسية ولا في غيرها، لكن
الدعوة هي الأصل،
هي الأصل. إزاي أنا يعني عندي أمنية إن إحنا يعني ندمج بين الاثنين في كل لحظة، يعني بمعنى إنه وقفة تطهير الإعلام يعني ما تكونش وقفة سياسية، تكون وقفة دعوية سياسية، بمعنى إن إحنا عندنا منصة هناك ولنا جمع والإعلام بيجي لنا، خلاص نعمل جدول دعوي. في مليونية يوم الثلاثاء قربها لنا الشيخ وحيد، المليونية دي يبقى لها برنامج دعوي بنزيل شبهات في العقيدة، يعني
مدام احنا سلاحنا الاساسي الدعوة، يبقى نصلح العيوب اللي موجودة في المجتمع بسلاح الدعوة في عز العمل السياسي. يعني ازاي نركب المناشط السياسية والآليات السياسية بجانب المسجد، بجانب المسجد والوسائل الأخرى. احنا عندنا، وانا كنت محتك ببعض القيادات الإخوانية، انه كان احيانا يبقى نازل الانتخابات وعارف انه هيسقط ويتضرب على دماغه وهيعتقل، وكان يقول لك عاوزين نفضل نقول الإسلام والحل، عاد احنا بنعلق شوية يوفط في الشوارع وبنعمل مؤتمرين، ما احنا هو يقول لك ما كانش عندي فرصة. فالآن ازاي انه يبقى في آلية انه نستثمر الاحداث اللي جاية في الدعوة، وان احنا لما بنعمل بنقول لا، او بنقول لا للي هيقول لا، ازاي نربطه بالدعوة كذا. يعني ازاي نطور الفكرة ان احنا السياسة عندنا متطعمة بالدعوة في كل لحظة.
انا عايز ازود كمان حاجة تلاطف، ان مش بس الدعوة، العبادات. يعني احنا عبيد لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أرى مواقع الفتن فقال أيقظوا صواحبات الحجرات يصلين. يعني إن إحنا يعني إحنا مطالبين برضو يعني مع الفتن الموجودة ومع الحراك السياسي ومع إن إحنا نكون أقرب إلى الله عشان يرفع عنا الفتن. فين الدعاء؟ يعني في حديث في ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول ان يعني ابخل الناس من بخل بالسلام. ان واحد مر على اخيه المسلم او على جماعه المسلمين ما قالش السلام عليكم، ده بخيل لانه مش هيكلفه حاجه يعني. واعجز الناس من عجز عن الدعاء، ان الدعاء ده بترفع ايدك تقول يا رب انصر اخواننا في سوريا، يا رب فك كرب المسلمين، يا رب اجمع الامه على قلب رجل واحد، يا رب يتم الدستور على خير. فاحنا مش الدعوه بس، لا، العبادات، ان احنا نكون أقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة والذكر وصلة الرحم، إن إحنا ندفع الإيه الاختلاف بالإيه بمزيد من الطاعة والعبادة، وإن مش كل الناس ينشغلوا بالسياسة.
صحيح.
وإحنا فعلا أيام يعني المؤتمرات بتاعة حزب النور كانت بتبقى فرصة للدعوة، يعني مش بس إن هي إن إحنا عايزين الحزب بس ينجح، لا، ده إحنا عايزين نمد خيوط مع الناس، وعايزين ندعوهم اللي ما بيصليش يصلي، اللي بيدخن يترك التدخين. فهو ما ننشغلش عن وظيفة الأساسية اللي هي الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنهر العظيم نهر الدعوة، والسياسة دي رافد كده أو ترعى صغيرة جنب النهر، وبتستغل أيضا الدعوة. لأن احنا لو تركنا زي ما عمل إخواننا في ليبيا مداخلة والباقيين سلفية جهادية اللي هم ما لهمش بقى في السياسة، فتركوا البرلمان مسك الأمور العلمانيين والليبراليين يعني، واللي بيعترضوا من إخواننا على الدستور في مصر شوف دستور تونس، يعني دستور علماني ليبرالي، يعني ما تغيرش فيه الأشياء اللي كانت مخالفة. فإحنا نحمد ربنا إن إحنا وفقنا الدستور أقرب إلى الإسلام، وإن إحنا برضو مع دعوتنا مثلا زي ما قال الدكتور عاطف إن إحنا نزكي الناس بالعبادات والدعاء والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، وإن احنا نأخذ بأيدي الناس يعني إلى طريق الله عز وجل، لأن هذا أيضا هيكون فيه
وفي طرح يعني مليونيات الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم
وطرح مليونيات الدعاء، حاجات جميلة كده. ما احنا في الأيام اللي فاتت حتى دي وإحنا مزنوقين كان بعض مشاهدينا يعني مشاهد قال عاوزين نعمل مليونية صلاة الفجر
أو قيام الليل،
هنصلي الفجر كلنا في يوم معين وندعي بنصرة المشروع الإسلامي وحماية الدكتور مرد يعني، وكنا بنقعد نقول والدعاء وقيام الليل
ما ينفصلش العمل
معنا اتصال ونرجع لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، مرحبا بحضرتك.
حيا هذه الكوكبة المباركة الطاهرة من علمائنا الأفاضل. وإني أحبكم في الله، معكم أخوكم في الله خالد مجاهد.
أهلا وسهلا.
أولا ذي بدء أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى سبحانه وتعالى، وكأن الأفكار توردت، اجتهدت جهد المكل واستجمعت تجربتي في ربوع العالم الإسلامي وغير ذلك، وخلصت إلى أن أصولنا قرآن وصحيح السنة ثم إجماع جمهور أهل العلم، فلما الفرق إذن والخلاف؟ والحمد لله، فقد بشرنا الشيخ وحيد بأن ائتلاف، ولكن ورغم اعتراضي على كلمة ائتلاف لأننا لا نعلم ائتلاف، ولكن نعلم أن هناك مجلس شورى وأن هناك وحدة بين المسلمين. فقد خلصت إلى تجربة وضمنتها في 7 نقاط وسميتها 7 نورانية للم شمل الأمة المحمدية، فأرجو أن تسعوني بصدوركم الفياضة. أولا، لا يختلف اثنان من المسلمين على أن الهدف هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، وهذه النقطة هي الحساسة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي نفوسنا وأن يوحد قلوب وصفوف المسلمين جميعا، أن نكون متجردين لله سبحانه وتعالى وأن نخلص لله، وأن نجسد نموذج أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في موقفه حين أرسل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة بعزل خالد وتوليه القيادة، فلا يا لها من حكمة في تصرفه رضي الله عنه. فأتمنى أن يتجسد هذا النموذج في وقتنا الحاضر بين علماء الأمة، وهم النبراس لنا وهم المنابر، منابر النور التي تمشي بين ضلوعنا. كذلك أرى أننا كلنا نتمنى أن نحكم بشرع الله، أيا كان من قام بهذه القيادة وهذه الولاية فلا يعنينا، ولكن يعنينا أن نكون وأن نعيش عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذهبي فيما في صدر الإسلام. ثم أن مجلس الشورى وهذه أمنية أن يجمع الله سبحانه وتعالى علماءنا الأفاضل بأن يعقدوا مجلس شورى بينهم، كذلك يكون هناك وثيقة تفاهم ووثيقة يتفقون فيها على المبادئ الأساسية، من أن الأهداف، وهذا هدف علماءنا وأحسبهم كذلك، وهو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ثم يعرضوا في هذه الوثيقة الآليات للوصول إلى هذه الأهداف، ثم يعرض لمجتمعنا، لأن المجتمع قد سمع عنا كثيرا ولم يسمع منا، والآن آن الأوان أن يسمعوا منا، لأن من تفلتوا عن الركض وأخذوا يعارضون ويقذفون بالحجارة فهذه مسؤوليتنا ومسؤولية علماءنا. كيف أن نطالب الغرب ونحمل رسالة الله سبحانه وتعالى للعالم أجمع، ونحن نتقاتل ونتشاجر ونتقاذف بالحجارة والمولوتوف؟ فالأولى هو إعداد البيت من الداخل، وأرى أن هذه مسؤوليتنا جميعا، فلا بد أن نحتضن إخواننا في المجتمع وأن نريهم ما بنا من خير، وأننا لا نتمنى ولا نضمر لهم إلا كل خير، وأننا لا نريد إلا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن نتحاب في الله وأن نقوى بهذا الدين ونعلو بهذه البلد كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذه الوثيقة قد تقرب وجهات النظر. كذلك في هذه الوثيقة بعد أن نعلنها لشعبنا العظيم يجب أن ننتشر بينهم، فقد انغلقنا على بعضنا البعض كثيرا، وتحزبنا وتقوقعنا في جماعات، وهذا كان فعل يعلمه الجميع، كان مطبخ الغرب يطبخ لنا ذلك، وهذا السفرجي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بما يستحق كان يقدم لنا هذا السم، وهذه الفرقة بين المسلمين كانت مقصودة للتفرقة بينهم وألا يتوحدوا. فقد زال إذن السبب والعلة قد انتفت، فلما هذه الفرقة ولما كل منا يكابر ويقف عند ولا يتقدم لأخيه ويقف في مكانه ويثبت؟ والحمد لله قد بشرنا الشيخ وحيد بهذه البشرة.
طيب، جزاك الله خيرا. في اتصالات تاني، واحنا بالفعل سعداء على مليونية الثلاثاء والجمعة مليونتي دول. كنا يا شيخ احمد بنتكلم على الدعوة واستثمار كل لحظة وكل حركة وكل فرصة في الدعوة. احنا عندنا يعني انا حاسس انه في توفيق من ربنا فيما يحدث حتى في الابتلاءات، انه حتى فكرة تطبيق الشريعة بدأت تنضج. صحيح لسه ما وصلتش عند العوام وعند المواطنين، الفكرة بدأت تنضج
الحمد لله،
وفي أفكار أخرى كثيرة بدأت تنضج نتيجة هذا الصراع، فبقى في حوار أو في توعية وتثقيف
الشعب عنده وعي.
فإحنا بالتالي عاوزين نستثمر الأيام الباقية حتى الدستور في عمل لقاءات موسعة في كل مكان، وخلينا نركز إحنا
هي نعم مرتبطة بعدة محاور، مرتبطة بتطبيق الشريعة، بتعمير الأرض وإصلاح الأرض، بتحقيق الخير للأفراد وللأسر وللمجتمع ككل، ولتحقيق المصالح، ودي كلها معاني دينية. فلو نقدر نركز عليها في المؤتمرات وفي المطبوعات وفي البيانات وفي كل ذلك، نحولها لدعوة. هل ده صحيح وممكن نعمله ولا مش وقته؟
لا طبعا، هو يعني هو المفروض المسلم كل لحظة، يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما كان في السجن وجاله واثنين مع واحد قال له إني أراني أعصر خمرة، والتاني قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، ما قال لهمش تفسيرها كذا. فالأول يعني قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويل قبل أن يأتيكم، قال لهم قبل ما يجي لكم مثلا العدس بتاع أو الفول بتاع السجن هقول لكم جاي لكم إيه، عدس جاي لكم، فول جاي لكم كذا، عشان يبين لهم آية معجزة معجزات النبوة. وبعدين قال لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فدعاهم للتوحيد. وبعدين الآخر خالص قال لهم يعني أما أحدكم فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأس قضية الأمر الذي فيه تستفيان. نعم. فزي استغل الفرصة ان هم احتاجوا له،
يعني كان فيها السفتة برضه.
نعم
كان فيها السفتة
ان هو استغلها في الدعوة يعني الى الله عز وجل. فاحنا طبعا يعني الدعوة فعلا هتعمل مؤتمرات وتعمل يعني لقاءات وكده، فبتبقى هي فرصة للدعوة وتذكير الناس. مثلا احنا في الشتاء دلوقتي يعني المغرب الساعة 5 والليل طويل، فكما قالوا الشتاء ربيع المؤمن، يعني قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. ان في الصيف ما بتحسش باليوم طويل جدا والليل قصير جدا، فاحنا دلوقتي في ربيع المؤمن يعني. فاحنا بننبه برضو اخواننا على يعني الصيام وقيام الليل وان ده بيرتبط بالظروف اللي احنا فيها، عشان اخواننا في سوريا وعشان احنا بلدنا في مصر برضو تستقر الامور، فما بتنفصلش الاعمال الدعويه والعبادات عن الاعمال الايه يعني العمل السياسي.
جزاك الله خيرا. بالنسبه لدور العلماء اللي احنا ساعدنا به الائتلاف، هل هيستمر وهيبقى له جهد في الايام القليله الماضيه؟ يعني يبقى دايما يدينا بيان يومي او ما شابه ذلك، ولا
ممكن اقرا لحضرتك البيان؟
ده البيان اللي صدر بخصوص الاحداث الاخير. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ائتلاف القوى الاسلاميه حول احداث الجمعه 7/12/2012.
طب هنبدا من تحت.
طيب اللي هو كله
البيانات. لا بس عشان قبل ما نسمعه انا والمشاهدين نبقى عارفين مين اللي بيتكلم.
الائتلاف الموقع عليه الدعوه السلفيه، الاخوان المسلمين، النقابة الدعاة، مجلس شورى العلماء، حزب الأصالة، الجمعية الشرعية، البناء والتنمية، نقابة الدعاة، الجبهة السلفية، 12 حزب واتجاه إسلامي. يكاد يكون هم الأحزاب والاتجاهات الإسلامية الموجودة هنا في مصر إن شاء الله.
تقريبا ما غابش شيء واضح يعني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ائتلاف القوى الإسلامية يحذر المتلاعبين بإرادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية، ولن يسمح تحت أي حجة أو تحت أي مسمى باسترداد النظام البائد الفاسد. وننهي إلى الشعب المصري أن ائتلاف القوى الإسلامية سيظل في انعقاد دائم، وكل الخيارات مفتوحة ومطروحة. وننبه الجميع إلى أن الملايين التي احتشدت في هذه الثورة السلمية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى ثورتها تسرق مكتسباتها وتشوه منجزاتها. وأما الإعلام الفاسد الممول فقد فاض الكيل بكذبه وبهتانه وإجرامه في حق الثورة المصرية وانحيازه إلى النظام البائد ورجال المال الفاسد. ويدعم ائتلاف القوى الإسلامية كل الفعاليات الرامية إلى الحفاظ على الشرعية. ونطمئن الشعب المصري إلى أن ائتلاف القوى الإسلامية هو أشد حرصا على أمن الوطن وحقن دماء أبنائه واستقراره السياسي ورخائه الاقتصادي. إن ائتلاف القوى الإسلامية يؤكد على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تأجيل، ويراه خطوة على طريق الاستقرار وبناء المؤسسات في الدولة والانطلاق في إنجاز الملفات العديدة التي يتوق الشعب لعلاجها، كالملف الاقتصادي والأمني والملفات الخدمية الملحة في الصحة والتعليم وغيرها، مما يعاني منه المواطن المصري الكادح. كتب الله لمصرنا العافية من الفتن والسلامة من الفرقة والانقسام، وجمع كلمتها على خير ما يحب ويرضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ائتلاف القوى الإسلامية، توقيع الجميع.
ما شاء الله، يعني كلام قوي وشامل، يعني مغطيين الأطراف المشكلة أو الواقع السياسي كله، ما بين طمأنة وما بين وعد وما بين وعيد وما بين رؤية للمستقبل والملف الاقتصادي والأمني، ويعني
هذا يدل على أن المشايخ أيضا يعرفون الواقع جيدا قبل أن يتكلموا فيه.
جميل. وقبل ما نودع مشاهدينا دكتور أحمد، لو نصيحة عامة بتقولها لكافة الأطراف، نصيحة للخصوم، خصوم المشروع الإسلامي، ثم نصيحة للإعلاميين بشكل خاص، ثم نصيحة ثالثة لعموم المشاهدين والمسلمين.
طبعا نصيحتي للخصوم، ودول بيجمعهم الفلول والعلمانيين والليبراليين والنصارى، بقول لهم إن أنتم بذلك تظلمون أنفسكم، وأنتم يعني خنتم الوطن وخنتم الشعب الذي تظهرون أنكم حريصون عليه. يعني الإعلاميين اللي بيراجعوا الكذب وبيحاولوا يعني تشويه صورة الرئيس أو إن الخروج على الشرعية، فنقول لهم أنتم يعني خنتم الأمانة، لأن الإعلام يعني لابد أن يكون هناك أمانة في الكلمة وصدق في الأخبار، ولكن الكذب ليل نهار والتشويه والتضليل، هم عارفين فعلا أن هم مزيفون ومضللون. بل المقطع اللي شفته على قناة الحافظ اللي كان بتاع عمرو أديب وجنبه ضياء رشوان، ويعني صراحة يعني نسأل الله العافية، أشكال صعبة جدا جدا، يعني
الواحد كان بيقول علينا خرفان؟
لا
لا ما كتير، أنا مش عارف
لا وما قطعكم كتير فعلا يعني لا، أما هم قال إن أخويا برا على الشيخ صلاح وأنا طلع له مية وكده، وبعدين قال قولوا اللي أنتوا عايزينه إحنا نقول اللي إحنا عايزينه. وواحد جنبه ما أعرفش اسمه إيه قال بيقول إحنا عاملين حرب أهلية في كل المحافظات، يعني فبقول اي خيانه الوطن واي يعني تمرد على شرع ربنا، يعني ده انجاز، يعني انك تعمل حرب اهليه الناس تضرب في بعض، ولتوالي السموات والارض، يعني اهون عند الله من قتل مسلم غير حق وابن عباس لما نظر الى الكعبه وقال ان الله حرمك وشرفك، وان يعني حرمه المؤمن اعظم عند الله منك، فانا اقول ان دي خيانه اولا انتوا اللي خاطئين فيها، والحزب الوطني كل ما يعمل حاجة يخيب فيها، ينفق أموال وجهد وبتاع والآخر إيه ما يطلعش بحاجة، يعني فهو مخذول دايما، يعني فلول الحزب الوطني. فأنا بقول للإعلاميين وبقول للفلول وبقول للنصارى أيضا، اللي بيدعوا السماحة واللي ضربك على خدك الأيمن ديله الأيسر، واللي ضربك على اثنين ديله أفاك، ونقول لهم احنا ارجع إلى الله عز وجل وتوبوا إلى الله،
اتغيرت بقى ابعت له بلطجي
يعني دلوقتي يعني حاجه صعبه جدا، يعني فاحنا بندعوهم الى التوبه الى الله عز وجل لمصلحتهم. ولان الواحد منهم انا فاكر اسمه ايه ده، كان اسمه طلعت السادات ولا اللي انت عايزين رئيس مسلم قبل ما يدي قرار يعمل استخاره، بعد اسبوعين جالنا اي خبره انه مات. يعني فاي حد بيحارب الدين يعني يا ربنا عز وجل شاء ان الدنيا ترتفع، فكل حاجه بالاسباب، بيهيئ اسباب حتى يرتفع الدين، فمن ذلك قصد ظهور الذين يحاربون الدين ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. دي نصيحتي لهؤلاء. نصيحتي لاخواني ان هم يجتمعون ويكونوا على قلب رجل واحد، ولعل هذه الفتن يعني من مصلحتها، او لا تحسبوا الشر لك بل هو خير، قربت الجماعات الاسلاميه اللي احنا بقى لنا 40 سنه بنحاول نقرب من بعض مش قادرين. فالمحن والبلاء يعني الناس هدفهم واحد ومنهجهم واحد وفكرهم واحد، بس اختلاف في طريقة الدعوة أو تعبيد الناس لله عز وجل. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مزيد من القرب ومن العبادة ومن الطاعة ومن الدعوة. وزي ما قال أحد الإخوة دخلوا مداخلات إن الشباب بتاع المدارس اللي جاي بالشنطة على ظهره جاي يرمي طوب ده، فهو احنا كان المفروض احنا ندعوه، يعني احنا اولى بيه احنا بدل ما يديله 50 جنيه ويقول له حد في طوب او قال لي اي يوم هتبات في التحرير هتاخد قد كده، فاحنا اولى بيه لان ده شباب يعني دول ولادنا ولاد
اليوم في التحرير يعني 300 جنيه
وهو
الاسعار وصلت 300
ما فيش تخفيضات ولا حاجه
لا واحد اتصل واحد نزل على الموقف كلموني بيسالهم فين التحرير، قالوا انت ليه رايح التحرير، قال اخويا هناك بيقول لي انت جالس، ده احنا جالسين في التحرير بناخد 300 جنيه وناكل ونشرب ببلاش تعالى، فانا جاي اجلس معايا يومين ثلاثه
جزاك الله خير
الله يكرمك
ربنا يكرمك نصيحتك بقى انت مفتوح انصح من تشاء
يعني. الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قبل ان انصح احب ان ابشر الشعب المصري ان في كل محنه منحه، ابشروا ايها الشعب الكريم العظيم، انا اظن ان الله عز وجل رفع عنكم هذا الظلم لأنه يرى قربكم من الله ولجوءكم إليه، فقد امتلأت المساجد بعدما كانت خاوية، أقبل الشباب على حفظ القرآن الكريم بعدما كانوا معرضين، أقبلت النساء في مصر على الحجاب. أقول لكم أبشروا أيها الأحباب لن يضيعكم الله. أيها الشعب المصري الكريم الذي لجأت إلى ربك وتعرفت إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الفتن وهذه المحن ليزيد من إيمانكم وتقواكم وتمسككم بدينكم وشريعتكم. أيها الشعب العظيم أبشر فإن الخير قادم، أبشر أيها الشعب فإن الرخاء قادم، أبشر فإن الشريعة قادمة، أبشر فإن الإسلام قادم، أبشر فإن الألفة والوحدة قائمة. أبشروا أيها الأحباب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الشريعة فيها ما تطلبون من رخاء ونماء وغيره، فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، سيروا على بركة الله.
جزاك الله خيرا. طبعا فضيلة الشيخ أنت هتنضم أو هتزور الاعتصام،
هنروح نزوره
الشيخ حازم الآن، وهتقول للإعلام هتطالب بتطهير الإعلام.
ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا رايح،
وانا كذلك ان شاء الله ذاهب الى المنصه الان ان شاء الله.
عايزين عاوزين دعوات المشاهدين ليكم وللاعلاميين ان هم يتطهروا وينضبطوا، ولحضراتكم وللشيخ حازم وكل علمائنا ان يوفقوا في تطهير الاعلام، لانه نوع من انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، احنا بنمارس ده عليهم اللي هم بيحاربوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا عاوزين
بعذره الى ربكم ولعلهم يتقون
يعني. جزاكم الله خيرا، مسددين ان شاء الله ربنا يوفقكم. هنترك ضيوفنا الكرام يعني وقلوبنا معهم وهم وقلوبهم علينا ومعنا ايضا، وان شاء الله هنلتقي بعد قليل مع شيخنا وحبيبنا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود. وطبعا منتظرين اتصالاتكم ورسائلكم بخصوص وقفة الشيخ حازم، بتؤيدوها وتستمر أم نكتفي بما قد تم؟ وأيضا الدستور هنقول نعم، وبنقول نعم ليه، وهنقول إيه للي بيحاربوا المشروع الإسلامي أو بيحاربوا الدكتور مرسي. نشكركم ونشكر ضيوفنا ونقبل رؤوسهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
الدستور على الدستور انا نازل علي